بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا العاشرة ضمن رسائل هذه الدورة المباركة 86 والمقامة في مدينة طنطا يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي بعنوان الإتحاف في الرد على الصحاف. الإتحاف في الرد على الصحاف، وهي رسالة تحتوي على قواعد مهمة في التكفير والتوحيد ومسائل أخرى من تأليف الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو والد عبد الله بن عبد اللطيف الذي مر معنا رسالته في الهجري. عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو الشيخ الإمام العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله بمنه وكرم. ولد سنة 25 بعد 1200 في بلدة العلم والعلماء الدرعية. سبحان الله، الدرعية هذه بلدة يعني صغيرة في بجوار الرياض، الآن ما أحد يسمع عنها. الدرعية هذه بلد العلم والعلماء وقتها، الآن الدرعية بلد من البلدان، بلد وحتاش خانوار ديت الدرعية بجوار وحتاش خورين. أنا ما رحت، إن شاء الله نروح الأجازة دلوقتي. أي نعم، أنا ما رحتهاش الحقيقة، لكن هي بلد صغيرة، بلد صغيرة، ده أحسن من خاطر، أحسن من خاطر. حياته، انتقل الشيخ عبد اللطيف مع والده آنذاك إلى مصر إثر الدمار الذي أصاب الدرعية على يد الهالك إبراهيم بن محمد علي باشا، عليه من الله ما يستحق. هذا التاريخ الذي ورثناه نحن ودرسناه يا أخوان، كنا ندرس محمد بن عبد الوهاب وأولاد محمد علي وأولاد محمد علي ونهضة مصر وغير ذلك والدعوة الوهابية، الدعوة الخرافية. أذكر في تاريخ ثانية ثانوي أسوأ تاريخ درسناه. عندكم أيضا في ثانية ثانوي؟ لا، من إنجازات، نعم، الدعوة الوهابية، نعم، أي نعم، وتحريم شرب القهوة وكذا. ثم ينتقلون بعد ذلك أيضا عن التاريخ، يسمونه التاريخ الإسلامي، في فصل حرب معاوية وعلي رضي الله عنهما، وينقلون لك أسوأ صورة عن معاوية رضي الله عنه. يعني يا أخواني والله، وإحنا في الصف الثانوي عندنا من هو معاوية هذا؟ يعني معاوية على حسب هذا التاريخ كما يقول قطب فعلا، هذا الكذاب، هذا المنافق، هذا وهذا، نعم، من التاريخ المشوه، من التاريخ المشوه الذي يكتبه أمثال عبد الرحمن الشرقاوي وغير ذلك. حتى ونحن في الكلية أذكر هذه الحلقات ذكرت في بعض في جريدة الأهرام، وكانت تنزل بالتتابع، اكتب عبد الرحمن الشرقاوي تقريبا، يشوهون هذا التاريخ. وكان عمره قرابة 8 سنوات ونشأ بمصر وتزوج بها الشيخ عبد اللطيف، وتمكن من الاشتغال بطلب العلم والتزود منه. وهذا رد على من يقول بأن العذر بالجهل أن يكون فين؟ في البوادي البعيدة التي ما تسمع عن الإسلام إلا قليل وكذا. نقول ابن عبد الوهاب لما مثل وقال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند القبر البدوي، معروفه فين قبر البدوي؟ ليس في بلد نشاء بعيد عن الإسلام، إنما هي في مصر. وما مصر؟ إنها مصر التي تعلم الشيخ عبد اللطيف قال: وتمكن من الشغل بطلب العلم وتزود منها، ثم بعد ذلك خرج إلى نجد، وذلك في سنة 64 بعد 1200. يعني عاش كم سنة في مصر؟ يعني مولده 25 وانتقل وهو عمره 8 سنوات، يبقى كان 33 إلى 64، يعني 30 سنة تقريبا في مصر يوجد فيها. نعم. وقدم مدينة الرياض واستقر بها بضعة أشهر ودرس فيها بعض الدروس، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإحساء معلما وداعيا، ومكث فيها فترة من الزمن، ثم عاد للرياض مرة أخرى. أما عن شيوخه فقد علم فيما سبق أن الشيخ رحمه الله مكث في مصر مدة من الزمن درس فيها على عدد من المشايخ، فمنهم والده الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن، لأن طبعا هم أجروا وانتقلوا إلى هناك. والشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ العلامة محمد بن محمود بن محمد الجزائري، والشيخ إبراهيم الباجوري وغيرهم. تلاميذه تتلمذ على يد الشيخ عدد من التلاميذ، منهم تلميذه الشيخ العلامة حسان السنة الشيخ سليمان بن سحمان، وابنه العلامة الشيخ عبد الله، وأخوه الشيخ إسحاق وغيرهم. وأما عن مؤلفاته فقد توفي رحمه الله ترك لنا العديد من المؤلفات، منها مصباح الظلام في الرد على من افترى على الشيخ الإمام، ومنها منهج التأسيس، منهاج التأسيس، ومنها الرد على الشبهات الفارسية، ومنها الرد على الصحاف وهذا كتابنا، ومنها العديد من الرسائل التي جمعها تلميذه النحرير العلامة سليمان ابن سحمان. وتوفي رحمه الله تعالى في مدينة الرياض سنة 93 بعد 1200 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى. فإلى الرسالة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن بعض الإخوان ناولني كراسة أنشأها عبد اللطيف ابن عبد المحسن الصحاف، فيها تعرض لعيب الموحدين، وذم لما هم عليه من الملة والدين، ومدح لبعض شيوخه المارقين، وأنهم من جلة العلماء العاملين الذين لهم لسان صدق في الآخرين، وفيها غير ذلك مما هو مستبين للواقفين عليها والناظرين. سبحان الله. شوف يا إخواني ثقل، يعني مهما قرأنا، شوف لابن عبد الوهاب، لعبد الرحمن بن حسن، لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، لعبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، كل هؤلاء أبا بطين، كل هؤلاء الحقيقة في ثقل. لعبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما مر في سلسلة التعزير، شوف التمكن الفقهي واستحضار كلام العلماء واستعاب المسألة بأقوالها. يعني هؤلاء الحقيقة ما كانوا خرافيين ولا كانوا عوام، لأن بعض الناس يقول إن ابن عبد الوهاب هذا كلام العوام، يعني ما هو ليس بالعالم، يعني شوية عقيدة وخلاص والدين وانتهت المسألة. لكن يمر معنا شوف الرسوخ، حقيقة رسوخ واضح جدا. وقد طلب مني من ناولنيها أن أكتب شيئا في بيان ما تضمنته من الأباطيل، مع الاختصار وترك البسط والتطويل، إلا لإرادة حجة أو كشف دليل، ونسأل الله الإعانة على ذلك والهداية إلى ما هنالك. فأما المقدمة التي قدمها الصحاف أمام مقصوده وجعلها طالعة نفره وعقوده، ففيها من الدلالة على جهله وقصوره ما يعرف بأول نظر في جمعه ومسطوره. دمتني بقى. نعم. أول حاجة المقدمة، اسمع: من ذلك أنه يصف بالعلم من ليس من أهله، ويكذب على المعصوم في عزوه ونقله، يحتج في فضل العلم بالضعيف والموضوع لجهله بما صح من المرسل والمرفوع، ليس له ملكة في نقد الثابت من الموضوع، يتأول كل حاذق فقيه عند سماع خلطه وما يبديه، حديث عبد الله بن عمرو في قبض العلم ورياسة الغمر وكلامه من أظهر الأدلة على ما قلناه عند كل من وقف عليه من أهل الفقه عن الله، فلذلك اكتفينا بالإشارة عن بسط القول والعبارة. فأما قوله في المقدمة التي مدح بها أشياخه المذكورين في رسالته علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وقوله نظرك إلى وجه العالم خير لك من ألف فرس تتصدق بها في سبيل الله، وسلامك على العالم خير لك من عبادة ألف سنة، كذلك قول إن العالم أو المتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 صباحا، وقوله إن الله يغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل. كل هذا يجعله مقدمة يمدح بها أشياخه، فهذه الآثار ونحوها ليست بشيء عند أهل العلم بالحديث، ولا يحتج بها ويعول عليها من له أدنى تمييز أو ممارسة، وإنما يلتفت إليها ويحكيها أهل الجهالة والسفاهة من القصاصين والكذابين. هذه حكايات القصاصين وحكايات الكذابين. وأما أهل العلم والدين فبمجرد النظر إليها والوقوف عليها يعرفون أنها من الأخبار الموضوعة المكذوبة التي لا تروج إلا على سفهاء الأحلام وأشباه الأنعام، من غير بحث فيها عن متن أو إسناد رجال، لأنه يظهر عليها البطلان والزيف والبهتان. وهذا شأن الدجاجلة على المنابر في كل زمان، هذه بضاعتهم، وإذا أردت خبر أمرهم فانظر ما كان وما سيكون، دائما أبدا على الدوام. وقد ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يا ما يا أخواني سمعنا من هذا، من هذه البضاعة ونحن صغار، دائما مهارة الخطيب كثرة العدد، فإن من قال كذا وكل الله عز وجل له 100,000 ملك، لكل ملك 100,000 لسان، ولكل لسان 100,000 لغة، وبكل لغة مش عارف ايه 100,000 تنحدر، 100,000 ينحدر منها 100,000 ينحدر منها 100,000 ينحدر منها 100,000، وهكذا. هذه خطب الايه الخطباء يومها، لا كانوا يعرفونها صحيحا ولا ضعيفا. ولعل الناس أدركوا من ذلك أبرع خطيب في هذا الباب عرفته مصر، وهو شيخ كشك، فكان معروفا بهذا، فعنده من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشيء الكثير، ثم يدعم ذلك بالقصص والأساطير الواردة في الأخبار والمجلات والصحف وغير ذلك، فتخرج من الخطبة وأنت منتشي منتشي، تود لو جاءت الجمعة غدا كيف تنتظرها بعد أسبوع، يا له من أمد بعيد وزمن مديد، ولكن ماذا حصلت؟ لا شيء. وبماذا انتفعت؟ لا شيء، إلا رغبة في الجملة في طاعة فقط. أما تأصيل وتسديد، أما حكم ودليل، أما سنة وبدعة، أما إنقاذ قائل يا بدوي يا حسين يا غير ذلك، فإن هذا نادر قليل. ولهذا أصلوا في مصرنا هذا التأثير، وصار الآن يا أخواني قليل من الخطباء، يعني من يقبل. ولهذا بعض الخطباء يلجأ إلى حتى يكثر العدد، لأنه معروف أهل السنة ليس العدد عندهم كثير، هتتكلم في القدر، هتتكلم مثلا في حكم سب الصحابة، هتتكلم في كذا، هذا عند الناس يعني. فتجد بعض الناس قد لا يصبر على هذا، يوم يعمل بقى يجمع بين طريقة الحركيين والقصاصين والسلفيين، فترى الخطبة مزيجا، فإن أردت سنة وجدت أجزاء منها، وإن وجدت حركة وبرتقلات والغرب والشرق والتحت وفوق وإن وجدت الأخبار والروايات، فإن رجلا كان يمشي فوجد قطة فوجد كلبا فوجد حمارا فإن الحمار إذا كذا وإن الكلب إذا كذا وجدت، فتكون الخطبة أمشاجا من هذا وذاك حتى يحصل جمع. فإن قلت قصاص قالوا لك ألم تنظر إلى قاعدة شيخ الإسلام التي ذكرها، وإن قلت سلفي فما هذا بنتاجهم، كيف تمر خطبة كاملة لا تذكر فيها آية أو حديث، أحيانا ساعة كاملة لا تذكر فيها آية، فكيف تكون خطبة سلفية؟ ففيها كل ما لذ وطاب مما يعجب الناس على مستواه. فإن أردت السب وجدت، إن أردت الإخبار وجدت، إن أردت الأضحوك وجدت، إن أردت النكت وجدت، إن أردت الفصاحة وجدت، إن أردت العامية وجدت، إن أردت أسلوب الحركيين وجدت. حجم عائلي جمع كل من تحته، حجم عائلي، بيع بالجملة، والله يا أخواني سبحان الله. في السفرية اللي فاتت ذهبت إلى الرياض تقريبا الخميس، المهم رحنا صليت مع الشيخ الفوزان الجمعة، وكانت خطبته في الاستقامة، في الاستقامة. الشيخ شيخ كبرت سنه الآن يعني فوق 80، سبحان الله، كلمات عادية تحفظها يعني، وخطبنا بها تكرارا ومرارا، واستدلال بآيات وأحاديث وكلمات، لكن سبحان الله العظيم تشعر بالصدق فيها والتأثير كأنك لم تخطب بهذا الكلام كثيرا وكثيرا وكثيرا. نور السنة. أعظم شيء يا أخي أن تجلس أمام رجل تشعر أنه صادق فيما يتكلم، فإن دعا للاستقامة فهو عليها على حسب ما يستطيع، إن تكلم في الكذب فلم تجرب عليه كذبا، إن تكلم في الغيبة والنميمة فإنك تراه معظما لأعراض المسلمين. ولهذا من العلماء الذين ترى أثر العلم على وجوههم الفوزان، من العلماء الذين ترى أثر العلم دون أن يتكلم على وجههم الفوزان. يعني كل واحد مشايخنا تجد له مفتاح. الشيخ الفوزان حفظه الله من العلماء الذين تنظر إلى الوجه تجد أثر العلم، حمل العلم على وجهه، ولهذا قليل دعابته. فلذا الخطبة التي على طريقة العلماء نادرة، وهذه لا تعجب كثيرا من الناس. أذكر خطيبا يمكن أخواننا يعرفوه، الطريري، هذا أول ما سافرت أنا 1412، فقالوا نصلي عند الطريري، وكان ابن باز صلى عنده خطبة، ما كان يعني ينكشف حالهم، كان المسجد من الساعة 9:30 مغلق، ولهذا كان أحيانا يبدأ الخطبة قبل الظهر بربع ساعة، الناس في الحر في الشمس تبدأ الخطبة قبلها بربع ساعة مسجود. أنا لما أذهب الآن خطبة الفوزان، خطبة الفوزان قبل الأذان بخمس دقائق أما الشوارع كما هي، كل واحد صارت قدام بيته، ليس هناك أي سيارات أصلا، إلا نادر جدا في مواقف السيارات نادرة جدا، رايح لواحد عادي الفوزان رايح لواحد عادي خالص، خد راحتك، تدخل قبل خطبة خمس دقائق، تروح الصف الثاني الثالث يعني فجوات، على اخر الخطبه يكون المسجد الا من النوم واللي جيبه بتاع هكذا، لانه ما يملا المساجد الا الحركيون يبداون ايه يملؤون المساجد. لهذا صارت خطبه هؤلاء يعني نادره الحضور. نعم. اما عبد العزيز الشيخ فما يحضر عنده الا ارباب السوق والعوام الذين يكونون في خطبه الجمعه، وقد أو اللي رايح يتفرج على قصاص مثلا ولا حاجة عند المسجد الكبير. وقد ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما ينيف على 150 دليلا كما قرر صاحب مفتاح دار السعادة. وقد مر في رهط النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه وهم سادات العلماء والمتعلمين على قبرين يعذبان، فشق جريدة وضعها عليهما وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولم يقل لمروري ومروري أصحابي عليهما يخفف عنهما كما زعمه هذا الجاهل. ولم يقل النبي لا مروري ومرور أصحابي عليهما يخفف عنهما، هذا الذي يزعم أنه إذا مر العالم على قرية فيها عصاه غفر لها إيه؟ يقول إن العالم أو المتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 صباحا، يرفع العذاب 40 صباحا بمرور العالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين ماذا قال؟ قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما وذكر الحديث ثم دعا بجاردة رضبة فشقا نصفين وغرز في كل قبر واحدة. ولم يكتف النبي بمروره ولا بمرور أصحابه، وإذا كان العالم إذا مر على قرية مر على قرية رفع عذاب القبر 40 صباحا، فما بالك لو مر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بالك لو مر الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يرفع العذاب أبد الأبدين وظهر الداهري. وكأي من قرية عذبت وأتاها أمر الله بغتة وأنبياؤهم وعلماؤهم قبل ذلك يدعونهم وهم ينظرون إلى وجوههم ويخاطبونهم ويسمعون كلامهم، فما أغنى عنهم ذلك إذ لم يؤمنوا بآيات الله وأصابهم من العذاب ما أصابهم. ما ينفع الواحد مرور العالم على قبره، إنما ينتفع الواحد إذا كان من أتباع العلماء والأنبياء ومر العالم فدعا له، فإن هذا أرجى ما يرجى بركة دعائه إن شاء الله. أما إذا لم تكن محلا، هذه القرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وفيها الأنبياء والمرسلون وخاطبوهم والوجه في الوجه والدعوة صباحا ومساء، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وكان الأولى بهذا الرجل ألا يخوض فيما لا يدريه وأن يعطي القوس باريه، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، كما نقول نحن في المثل البلدي إيه؟ إيه نعم، إلا الذي كبشها، ما يشعر بالنار إلا كبشها. وأما قولون في الحديث أصحابك النجوم بأيام اقتديتم اهتديتم، فهذا الحديث لم يثبته الحفاظ من أهل العلم بل ذكروا أنه موضوع، قال ابن عبد البر إمام المغرب في وقته وحامل لواء المالكية في زمانه، الآن الحدادية الغلاة في المملكة أمثال الحج وغيره الذين صاروا يطعنون تحت مسمى التوحيد في الذهبي وابن تيمية وابن عبد البر وهؤلاء، وكان منطلقون من كتب أئمة الدعوة، ثم بعد ذلك خرجوا عن مسلك أئمة الدعوة، هؤلاء أئمة الدعوة. يقول ابن عبد البر إمام المغرب في وقته وحامل اللواء الملكية في زمان، حدثنا محمد بن مريم بن سعيد أن أبا عبد الله ابن مفرج حدثه قال حدثنا محمد، طبعا عنده ابن عبد البر ليس سلفيا هذا ضال، كذلك الذهبي ذهب الذهبي خلاص انتهى الذهبي، ابن تيمية مميع تأثر بأهل أو إحنا ما رد عليه أي نعم. وأما ثم ما زال الأمر به حتى عاد الأمر إلى انتقاص ابن عبد الوهاب نفسه، لما تأتيه بكلام ابن عبد الوهاب في مسألة الإعذار وكذا قالوا هذه في الرسائل الشخصية، وابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب مر بمراحل من الرسوخ يعني لم يكن راسخا يوما كتب هذا الكلام، ثم بعد ذلك مرة اكتمل رسوخه. وآخر شيء سمعته من يومين من أحد الطلبة تصل من المملكة يقول بأن أحدهم قال ولا الفوزان، بقول الفوزان فتوى، قال وما يدرك أن الفوزان عالم. وهكذا يظل الأمر بهؤلاء يسقطون رجلا بعد رجل، اللهم يعني قد يصلون بذلك إلى الصحابة والعياذ بالله، كما أن بعض الحددية أخرج مقالا على صفحته يطعن فينا، لماذا؟ لأننا ننقل عن ابن تيمية ونذكر الشوكاني ونذكر الصنعاني ونذكر الذهبي ونذكر هؤلاء، فهذه من المآخذ التي تؤخذ علينا عند هذا. نعم. فأحد يقول، هذه العبارة عبارة العلامة الألباني، واحد يقول هذا يطعن في الألباني، والثاني يقول أنت مميع وضال، فإن الألبانية مرجئ جهمي. فهؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، وأين كلام العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي؟ كلام العلماء، هؤلاء يبتعدون عنه وهؤلاء يبتعدون عنه، هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. فمن قائل هو لا يخطئ ولو بلسان الحال، ومن قائل كيف يكون سنيا؟ والألباني رحمه الله تعالى بريء من الطريقتين، حبيب إلى من بصر الناس بخطأ يخطئه طالما دل عليه الدليل، وهو رحمه الله تعالى مجتهد معذور، هو في ذلك كغير من أئمة الدين، لكل واحد منهم أخطاء وأخطاء، حتى ولو أخطأ من انتقد الألباني فلو اتهم بالطعن، طالما أنه محب له ناشر كتبه. وأعظم دليل، يا من تريدون الدليل لو أردتم، أعظم دليل ذاك العلم الفذ الذي إذا ذكرت علل الحديث قفز ليكون على رأس هؤلاء، من هو؟ الدارقطني رحمه الله تعالى. حينما يتتبع من الألباني، يتتبع من ابن باز، يتتبع البخاري ومسلما في 10 أحاديث بعد 200، تتبعهما مع تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، يعني من يحوم حول الصحيحين المفترض أنه يحكم عليه بالضلال المبين ولا يسمع له قول أبدا ولو كان الدارقطني. ولكن الأمة لم تطعن في الدارقطني ولم ينزل قدره بل زاد، لأنه إنما تكلم بالعلم والدليل، وتتبعت الأمة ما قاله الدارقطني ولم تسلم للدارقطني فيما قاله إلا أحرف يسيرة لا تضر في شرط الصحيحين، وتتبعه الحافظ ابن حجر في مقدمة هذه الثانية ورد كل الذي قاله، ومع ذلك ما قالوا طعنت ولا قالوا فتحت بابا على الأمة من الشر وجرأت الناس على البخاري ومسلم، ولكنها صناعة العلم القائمة على الديانة، فمتى ما رأى الواحد خطأ وتبع فيه العلماء ونبه عليه فهو محمود بعدم التقليد ومحبة نصرة السنة ولو كان مخطئا في تتبعه. هذا الذي يعرف العلم والعلماء والصناعة. فلو كان أحد يدفن ليجعل في الأرض السابعة حينما يتتبع عالما ولا يكون له ذكر في الأنام، بل هو الضال على كل لسان مطعون فيه في كل زمان، لكان الدارقطني. لكن لا أحد يجرؤ من أئمة سابقين ولا من علماء معاصرين ولا ممن يأتي في الأمة بعد ذلك بسنين أن يطعن في إمام العلال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، رغم أن الذي فعله أمر عظيم. ثانيا، لم تطعن الأمة في جناب الذهلي الذي وصل به الأمر يوما ما أن يقول في درسه من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل فلا يجلس عندنا، وحذر منه أشد التحذير. ولم تقبل الأمة بالاتفاق في محمد ابن إسماعيل ما ذكره الذهلي من الانتقاد عليه القائم على الديانة فيما يزعم ويظن، ولم يكن مقصوده من ذلك إهدار كرامته، ولكن أراد أن يسد بابا، ظن أن عبارة البخاري تفتح بابا في ذلك. فلم تتتبع الأمة، فلم تأخذ الأمة بانتقاد الذهلي البخاري، لكن بقي الذهلي إماما كما هو. أعرفتم يا طلبة العلم الفرق بين قاصد للطعن وبين قاصد لإظهار سنة ولو أخطأ؟ فلقد أخطأ الذهلي، ولم توافق الأمة على ما قاله الدارقطني، ولقد ردت الأمة جرح الإمام مالك في ابن إسحاق، وابن إسحاق في الإمام مالك المدني، وكل له قدره العلي على لسان أرباب الصنعة وأهل العلم الراسخين. لكن أصعب شيء أن الإنسان يجهل ولا ويجهل أنه لا يجهل، ويجهل أنه يجهل، هذا أشد شيء. حتى العلامة الألباني رحمه الله تعالى كم انتقد وكم رد حتى على شيخ الإسلام وعلى ابن القيم وعلى ابن كثير. مر معكم أن تقرؤون في القصص، قصص الأنبياء، وعلى الإمام أحمد نفسه رحمه الله لما قيل بقول أحمد في حديث ابن خزيمة قال لسنا مقلدين للإمام أحمد ولا لغيره. هذه طريقته وهذا ضربه، ولكن ليس حبا في الألباني، وإنما بغض، هكذا هو. وإذا الذي يحب الألباني والذي لا ينام من حبه وكثرة حبه فأين رسالة واحدة شرحتها له يا أخي؟ أين يا أخي؟ والذي يطلع ويكون كالراقص في عرضه للأسف الشديد، يتلون هنا وهناك ويقول بأن الألباني، كل اتفق على هذه الكلمة الآن ما أدري ما أي دليل عليها، يقول أصل الألباني ما لوش ظاهر، إنما تقدر تتكلم في ابن باز والعثيمين والألباني ما لوش ظاهر، ما لوش ظاهر، إنما العثيمين ما تقدرش في بيزنس. والله العظيم يا إخواني، إخوانكم سافروا السعودية ما فيش على الحدود ختم بيقول أنت بتمدح ابن باز والعثيمين ولا لا، فإن كنت تمدحهم يديك الختم، وإن كنت تنتقدهم لا يعطونك الختم. ما علاقة ابن باز والعثيمين بظهر وعدم ظهر؟ بل إنني فيما أحسب إن ظهر الألباني في الأمة أقوى من ظهر ابن باز والعثيمين. ترى في المغرب، في تونس، في الجزائر، في مصر، في الشام، في ليبيا، في الأردن، في أمريكا، في الصين، رجل متفق عليه، والمتعصبون لأقواله وفتاويه أكثر وأكثر. أنا أريد طالب علم تعصب لفتوى ابن باز أو فتوى ابن عثيمين وشاف ابن عثيمين يخالف علماء المملكة في فتوى قصر الصلاة، بأن الواحد إذا ترك بلده وسافر ونزل ببلد فأقام بها شهرا سنة سنين فحكم حكم المسافر، يقصر الصلاة، يتبع في ذلك كلام شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني أنا في السعودية مسافر الآن وهعود بعد شهر أقصر، بعد سنة أقصر. سمعتم في مصر من ينشر هذه الفتوى متعصبا لشيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين؟ لا. طب سمعتم من يقول في مصر ممنوع الزيادة عن 11 ركعة وإنها بدعة ويمسكوا بعض كل اعتكاف؟ أظن ما فيش مسجد مساجد الإخوة إلا والخلاف قائم بينهم في الزيادة على 11 ركعة. ليه؟ فتوى مين دي؟ ابن باز ولا العثيمين؟ الألباني رحمه الله تعالى. وأحب أن أضيف إليك بأن الإجماع منقول عن ابن عبد البر وغيره في جواز زيادة على 11 ركعة، وابن باز وابن عثيمين والفوزان والحيدان واللجنة الدائمة، كل مشايخ المملكة يرون الزيادة على 11 ركعة. فمن الذي حصل التعصب لفتواه بين الطلاب؟ هو الألباني. فلماذا هذا القول؟ هذا يخالف الواقع. وبعدين ايه ما الفرق بين محدث الأمة بحق الألباني وشيخ الإسلام بصدق ابن باز وفقيه الأمة بعمق؟ ما تحتاج أن تستدل على هذا العثيمين؟ ما الفرق بينهم؟ إنهم إخوة متحابون، علماء راسخون في رقابنا، دين لكل واحد منهم، لكنهم علمونا أعظم الأصول ألا نتعصب لقول أحد منهم. فمتاجرة خسيسة يا أخوان، سبحان الله، عجيب. يعني العجيب ليس أن تنام من شخص، مش مشكلة، اشتم الشخص، اسقطه زي ما انت عاوز، بس ذنب الطلاب تتغير القواعد والأصول، قواعد العلم تتغير من أجل اسقاط شخص. ليه اسقطوا شخص؟ خلاص اسقطوا، اشتموا أي حاجة، قول بطنهم دلدل، راس معوجة، مش مشكلة. إنما لا تأتي إلى قاعدة من قاعدة العلم، لا تقلب قاعدة من قاعدة العلم. قال: فهؤلاء، الشاهد من هذا الكلام ما قالوا في ابن عبد البر، الآن يقول في ابن عبد البر والذهبي والصنعان والعكان، كل هؤلاء، من اللي باقي ما أدري، من الذي بقي ما أدري. نعم، رد عليه وقال له: انت وافقت الحلولية والاتحادية؟ قال له تجري، قال: انت وافقت الحلولية والاتحادية. واقر ابن باز ورجع ابن عثيمين وقال: جزاكم الله خيرا، والرسالة موجودة من ابن عثيمين ثم التوجري ثم ابن باز وابن ابراهيم وعبد الرزاق عفيف، تتبع ابن القدام وقال: وافق المفوض، لما بيقول لا معنى ولا كيف، قال: وافق المفوض. غيرها الطحاوي قال: صالح آل الشيخ، هذا وافق المرجئه. كلام عادي، يعني هذا كلام عادي وموجود. نعم. قال ابن عبد البر إمام المغرب، ولهذا يا إخوانا أنا عايزكم تستيقظوا، المسألة مش مسألة أشخاص يا إخواني، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، إحنا نريد أشياء تنتفعون بها، تنتفعون بها، لأن هذا أمر هو قاعدة العلم، لا أحد يتدخل في ذلك ولا يتصرف في ذلك. نعم. قال ابن عبد البر إمام المغرب في وقته وحامل لواء الملكية في زمنه: حدثنا محمد بن مريم بن سعيد أن أبا عبد الله بن مفرج حدثه وقال: حدثنا محمد بن أيوب الصموت قال: قال لنا البزار: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قيم الجوزية بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: لا يثبت شيء منها، لكن الثابت عندنا ما جاء في الصحيحين، ما جاء عند الترمذي وأبي داود من حديث العرباض بن سارية أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الوارد. نعم. ثم قال: ما معناه إن الأخذ بعمومه يقتضي أن الاهتداء يحصل بالاقتداء بكل صحابي ولو تخالفت أقوالهم وتباينت آراؤهم، وأن الشخص مخير بين الأخذ بالقول وضده، فيخير في مسألة الجد والإخوة بين مذهب أبي بكر ومن خالفه، وفي مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة بين رأي عمر وغيره، وفي مسألة المتوفى عنها زوجها بين الاعتداد بالوضع وتربص أقصى الأجلين، وفي مسألة استرقاق المرتدات بين مذهب أبي بكر وعمر، ويخير في بيع أمهات الأولاد بين مذهب من يقول بجوازه كعلي ومن يقول بمنعه كعمر ومن وافقه. وبالجملة فإطلاق هذا يوجب أن الاعتداء يحصل بأحد الضدين. يعني هو يقول الرجل هذا الصحاف يقول: إذا اختلف الصحابة خذ ما شئت من أقوالهم، فمع الصحابة هذا الحق ومع الصحابة هذا الحق، إذن الضدين الضدان يا أخواني نعمل بهما، الضدان نعمل بهما. ليه؟ لفهمه لحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اتديتم، بأيهم اقتديتم اتديتم. وظن حتى لو قلنا بصحة الحديث، ظن هؤلاء أن المسألة في المسائل التي يختلف فيها الصحابة في الأحكام العملية، وهذا غلط. وإنما المراد هنا بأصحابك النجوم لو صح ولم يصح، لكن له تأويل صحيح، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اتديتم فيما تعلق بالمنهج والاتباع والسنة، فإن كل هؤلاء على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليه. نعم، فعمر على الهداية، وأبو بكر على الهداية، وعثمان على الهداية، وعلي على الهداية، وطلحة والزبير وسعد وسعيد ومعاوية، كل هؤلاء إن شاء الله على الطريقة الصحيحة. فبأي واحد اقتديت واهتديت فإنك تكون على الطريق المستقيم، لا فيما اختلفوا فيه. ولو كان كذلك لماذا يقول ابن عباس بأعلى صوته يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر؟ لما هذا؟ لما قال ابن عباس تعالين أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم؟ لما قال جليس عمر له لما قال عمر حديثه عند البخاري لما هم بإنفاق مال الكعبة قال له لست بفاعل؟ قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. لو كان الأمر كذلك لما الإنكار؟ وبالجملة فيطلق هذا يوجب أن الاهتداء يحصل بأحد الضدين ولا نعلم قائلا به من أهل العلم والإيمان، والحق واحد في نفسه لا يتعدد. وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا لله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والخطاب عام لجميع الأمة، الصحابة وغيرهم، وهي نص في أن الاهتداء لا يحصل مع النزاع والاختلاف إلا بالرد إلى الله والرسول، لا بالاقتداء بأحد من الخلق كائنا من كان. وأما ما عدم النص المخالف فالاقتداء بمن هدى الله من النبيين هو الواجب، كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأما ثناء الصحابة على مشايخه الستة الذين سماهم وادعى أنهم من أهل الفضل والعلم، العلم والفضل، وقدمهم على من سواهم، فيقال له هذه الدعوة وهذا الثناء هو بحسب ما عندك وما ظهر لك ومن تجاوزت به الغفلة والجهالة إلى أن يجعل عباد الله الموحدين من أهل الضلالة الذين يكفرون أهل لا إله إلا الله، ويجعل عباد الأولياء والصالحين الذين يفزعون إليهم بالدعوة من دون رب العالمين هم أهل لا إله إلا الله، كيف يعرف العلم والإيمان أو يرجع إليه في تحقيق هذا الشان؟ ما أنت بالحكم ترد حكومته، ما أنت بالحكم ترد حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وشهادة من لا يعرف العلم أو النحو أو الهندسة أو الطب مثلا لشخص بأنه عالم أو نحوي أو مهندس أو طبيب شهادة زور، يعني أنا أشهد لطبيب أنه إيه؟ بأنه ماهر في المهنة وأنا لست طبيبا، كيف أشهد بهذا؟ أو أشهد لمدرس أنه نعم المدرس وأنا لا أعرف شيئا في هذا؟ أو أشهد لعالم أنه العالم النحرير وأنا لا أعلم هذا، كيف تقبل شهادتي؟ فلا يقبل شهادة الرجل في الرجل إلا إذا كان من أهل الصنعة. ولهذا لما أخذ كلام أحمد وكلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة في النقد لأنهم من أهل الصنعة، نعم. وما كل واحد تكلم في الرجال قبل كلامه. وفي المثل لا يعرف الفضل إلا ذوه، ولو عرف هذا الرجل الفضل وأهله والعلم وبحله لا أحجم عن هذا الهذيان. وقد نقل إلينا أو نقل إلينا عن بعض هؤلاء الستة الذين سماهم واختارهم ما يقتضي إن صح أن يحكم على صاحبه بأنه من المعطلة الضالين. ويقال لهذا أيضا هذه الدعوة قد ادعاها كل واحد لشيخه. اسمع، شوف الإنصاف والهدوء في المناقشة. يعني ده بيمدح الستة، ما قال هؤلاء الستة الضلال اللي كذا وبس، لا، واحدة واحدة. أولا أنت شهدت، فهل أنت من أهل العلم حتى تشهد؟ تابعوا يا اخواني التربية بارك الله فيكم تربية. ولهذا شوف التنوع من رسالة لرسالة من كتاب لكتاب هذا بناء في لبناتك. ها لبنات في بنائك، هذه لبنات في بنائك، لبنة بعد لبنة، لبنة بعد لبنة، لبنة بعد حتى يعلو البناء. شوف الهدوء، انت تدعي زي ما انت عاوز، طيب كيف نناقش مباشرة؟ ده دول ضلال حمر، ما سوينا شيء. خلينا نقعد الأمة، تعال نعلم الأمة. واحد، هل أنت من هذا الشأن؟ اثنين، شوف اسمع كلام، نقل لنا، انتبه الدقة، نقل لنا عن بعض هؤلاء الستة الذين سبقوا أفضلهم ما يقتضي إن صح، نقل يقتضي إن صح عنهم ذلك أنه يكون من المعطلة الضالين إن صح. طب إذا ما صح خلاص فلا يلزمه الحكم، لا أنك ينقل إليك ما صح من براءة العالم أو الشيخ أو المخالف فتلوي عنق هذا الصواب ليكون باطلا. اثنين، ثلاثة، هذه الدعوة قد ادعاها كل واحد لشيخ، ما انت حر، واحد يقول لك أنا شيخي شيخ مشايخ أفريقيا، واحد يقول أنا شيخي شيخ المحنة، واحد يقول أنا شيخي واعظ مصر، واحد يقول أنا شيخي محدث الأمة، واحد يقول أنا شيخي أعلم أهل الأرض في العقيدة، انت حر طبيعي، ومن يشهد يعني لشيخي إلا أنت. طيب قد ادعاها كل واحد لشيخه ومتبوعه، طيب لو في المقابل المخالف أنت قلت شيخي شيخ مشيخ أفريقيا، فرد عليك المتعصب شيخ أيضا قال وأنا شيخي شيخ مشيخ العالم القارات السبعة، أنت شيخك شيخ مشيخ أفريقيا قارة، إنما أنا شيخي شيخ مشيخ العالم سبع قارات. طيب كيف نحكم بينكما؟ أنت يا متعصب وأنت يا متعصب، ولست أولى في دعواك من غيرك. ولهذا قال ادعتها الجهمي والقدري والخوارج والمعتزل والروافض والنصيرية ونحوهم من كل مبتدع ضاد، فكل أحد يدعي أن شيخه وإمامه أولى بالعلم والإيمان من خصومه، والدعاوى المجردة لسنا منها في شيء. وقد قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم لا تبرهنكم إن كنتم صادقين. دعوكم من هذه الدعاوى، نعطيكم قاعدة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالت اليهود نحن أتباع إبراهيم، قالت النصارى نحن أتباع إبراهيم، قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. شوف الشهادة من الله لك أنت أيتها الأمة المحمدية، هذه تناضل أن تنسب إلى إبراهيم اليهودية، وهذه تناضل أن تنسب إلى إبراهيم النصرانية، والله يكذب ويرد عنك وينسب إليك الأولوية. إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بموسى، إن أولى الناس بعيسى، إن أولى الناس بكل نبي، إن أولى الناس بكل حق للذين اتبعوا. ولا نلجأ إلى الدعاوى الباطلة، فالدعاوى عريضة وكثيرة. يا سلام، فإسلام الوجه لله وعبادته والكفر بعبادة من سواه، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة تتضمن العلم والعمل مع القول، فلا يكتفى ببعض ذلك بل لابد من العلم والعمل والشهادة. وأما الإحسان فهو أن تعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. يا سلام، الله أكبر، تعبد الله بما شرع لا بالأهواء ولا بالبدع، وهذا هو حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله، فإنها تقتضي وتتضمن. يبقى أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه إشارة الإخلاص في كلمة التوحيد، وهو محسن إشارة إلى الاتباع، فإنها تقتضي وتضمن وجوب متابعته وتحريم معصيته، وأن السير إلى الله من طريقه ومحجته. هذا هو حقيقة اتباع الرسول والشهادة له بالرسالة والدين، كله يدخل في هذه الجملة الشريفة. وبسط الكلام عليها يستدعي أسفارا، والسؤال الذي أجاب عنه هذا الرجل في رسالته يلزم المفتي ويجب عليه التفصيل في جوابه، ولا يجوز له إطلاق القول لأن الحكم يختلف باختلاف الحال. وإطلاق القول بتكفير كل صالح من صلحاء الأمة من غير تعيين يدخل فيه كل موصوف بهذه الصفة من حين مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، وما أظن هذا يقع من عاقل يتصور ما يقول مسلما كان أو كافرا، سنيا كان أو بدعيا، لأن الكافر لا يرى الحكم بالكفر والإسلام يعني كأنما هو، لكن لعله هنا يعني ما أباح السؤال، والسؤال يفهم من الجواب أنه إيه؟ أنه طعن في أئمة الدعوة بأنكم تكفرون الصلحاء من الناس، فقال إطلاق القول بتكفير كل صالح من صلحاء الأمة، تكفرون صلحاء الأمة من غير تعيين يدخل فيه كل موصول بهذه الصفة من حين مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، لأنكم تقولون إنكم أصحاب الدعوة النجدية إنكم تكفرون صلحاء الأمة، هذا عموم، وما أظن هذا يقع من عقل يتصور ما يقول مسلما كان أو كافرا، سنيا كان أو بدعيا، لأن الكافر لا يرى الحكم بالكفر أو الإسلام، إذ هي أحكام شرعية لا يقول بها إلا أهل الشريعة، وأما المسلم فلا يتصور أن يكفر صلحاء أهل ملته ودينه. وكذلك السني والبدعي كل منهما يدعي موالاة صلحاء الأمة، حتى المبتدع بيثنى على الصلحاء، حتى المبتدع ويرى أنهم هم أسلفه وأئمته، وكل طائفة تدعي موالاة الصلحاء والبراء من الفساق ونحوه. ولهذا ما في أحد يقول في شيخي إنه فاسق، لكن يقول هو صالح، وإن اختلف ضابط الصلاح عندي وعند أهل البدع، لكن كل يدعي النسبة إلى الصلحاء. حتى المشركون لما عبدوا الأصنام عبدوهم لأنهم رموز صلاح، فمنهم الذي يعبد الملائكة، ومنهم الذي يعبد الأنبياء، ومنهم الذي يعبد الصالحين. وأما إن كان قصد السائل من يكفر معينا من هذه الأمة فعليه أن يعبر بغير هذه العبارة المهمة والمجيب عليها أن يستفصل، لأن ترك الاستفصال فيها زي من عدة أيام نسمع واحد يقول إيه بيتكلم عن قطر يعني أن قطر أضرت مصرنا وأضرتنا وكذا وكذا، ولا شك أن قطر في هذا على خطر وفيها من المفاسد ما فيها، لكن ماذا قال؟ قال وينبغي هذه البلد أن تمسح من على وجه الأرض، تمسح من على وجه الأرض. طيب كيف تمسح من على وجه الأرض؟ مش فاهم أن تمسح يعني تمسح وفيها أهل علم، تمسح وفيها الصالحون، تمسح وفيها الأطفال، تمسح وفيها العجائز، يعني ايه تمسح يعني؟ إن قال أنا أقصد، تقصد من؟ تقصد حاكم؟ يبقى ما نقول قطر تمسح من على وجه الأرض، ولو استطاع البلدان اللي بجوارها أن يدقوها وأن يمسحوها وكذا لفعلوا، كيف هذا؟ هل نوافق على هذا؟ فإذا لم نوافق على انحراف عندهم نوافق على انحراف يحصل من غيره؟ هذه دعاوى عريضة. نعم طيب نقف عنده، وأما إن كان قصد السائل، ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما المسلم فلا يتصور أن يكفر صلحاء أهل ملته ودينه. وذلك لأن الكفر والحكم بالتكفير على معين هذا أمر خطير، ولا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يجرؤ عليه الإنسان هكذا. ولهذا كان من أخطر الأحكام، بل أخطر الأحكام على الإطلاق كما قلنا، الحكم على معين بالتكفير. فالحكم بالتكفير أو بالتبديع أو بالتفسيق كل ذلك لا ينبغي أن يتجرأ عليه الواحد بسهولة أبدا، وإنما لابد في ذلك أن يرجع إلى العلماء وإلى الراسخين
ويرجع في ذلك إلى من يعرف توافر الشروط وانتفاء الموانع، لأن الحكم على المعين يحتاج إلى أمرين. يحتاج أولا إلى معرفة الدليل على أن هذا القول وأن هذا الفعل بدعة، كفر، شرك، فسق وغير ذلك. والأمر الثاني يحتاج إلى إسقاط هذا الحكم على المعين، استحقاق هذا الحكم، استحقاق المعين لهذا الحكم. فقد يتكلم الواحد بالكفر يكون مكرها، وقد يتكلم به ويكون مخطئا، وقد يتكلم به ويكون متأولا. فمتى تعرف أن القائل لهذا إنما هو واقع عليه هذا الوصف؟ لا بد من إقامة الحجة عليه. ولهذا امتنع السلف رحمه الله تعالى عن تكفير أعيان الجهمية، رغم أنهم كفروا الجهمية نوعا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وهي النونية، ذكر تكفيرهم عن أكثر من 500 إمام وعالم من علماء السنة. ومر بنا ونحن نشرح أصول اعتقاد للسنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، مر معنا أنه حكى ذلك بالتفصيل عنهم وبالإسناد، حكى كل ذلك بالتفصيل والإسناد. أما تكفير الأعيان فلهم توقفوا حتى يتبين لهم الحجة على هذا المعين. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهاد. فلا يتصور أن يكفر صلحاء المسلم صلحاء أهل ملة ودين، وكذلك السني والبدعي كل منهما يدعي موالاة صلحاء الأمة، يعني كل يدعي أنه يوالي الصلحاء بغض النظر عن هذا المفهوم عند أهل الحق وأهل الباطل. فمثلا أهل الباطل قد ينظر الواحد إلى القبور ويكون شيخه قبوريا ومن عباد البدوي والحسين وكذا، ومع ذلك يقول هو أعبد الناس، بل إنهم لا يعبدونهم بعد موتهم ويعظمون قبورهم إلا لما يزعمون فيه من الكرامة والولاية وغير ذلك. فالكل يلتف حول الصلحاء، وإن اختلف مفهوم الصلاح من أهل الحق عن أهل الباطل ويرى أنهم أسلافه وأئمته. وكل طائفة تدعي موالاة الصلحاء والبراءة من الفساق ونحوهم. وأما إن كان قصد السائل من يكفر معينا من هذه الأمة، فعليه أن يعبر بغير هذه العبارة الموهمة، بدلا من أن يقول إن الدعوة الوهابية هؤلاء أصحاب دعوة الوهابية وكذا يكفرون صلحاء الأمة. عليه أن يبين من صلحاء الأمة الذين كفرهم أئمة الدعوة، من هم؟ والمجيب عليه أن يستفصل، لأن ترك الاستفصال فيه إيهام. ولا شك أن تكفير بعض صلحاء الأمة ممكن الوقوع، بل قد وقع من الخوارج وغيرهم من أهل البدع. نعم، قد يكون صالحا في نفسه من جهة العبادة والطاعة، ولكن قد يكفر مع كونه عابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الخوارج ما ذكر كما جاء في الصحاح: تحقرون صلاتكم من الصلاتين وصيامكم من الصيامين وقراتكم إلى قراتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن أثبت لهم طاعة وعبادة، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام، وقال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا اختلف السلف في تكفير الخوارج على قولين، فمنهم من قال الخوارج كفار، ومنهم من قال الخوارج غير كفار. والجماهير على أنهم ليسوا كفارا، ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم. وبعض العلم رأى الكفر نظرا للروايات، مثل روايات مثلا لا يعودون للإسلام يخرجون منه ثم لا يعودون إليه. وأيضا قال نبي: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، ومعروف أن قتال عاد إنما هو قتال لكفار. وهذا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى. والراجح أنهم ليسوا كفارا، والصحابة رضوان الله عليهم قاتلوهم ولم يكفروهم. لكن مبدأ أن الصالح قد يكفر إذا توافر فيه الشرط وانتفى المانع، وأتى بمكفر مع صلاته ومع صيامه، أتى بمكفر وتحققت الشروط فيه وانتفت الموانع، فإنه يكون كافرا. نعم.
فيقال حينئذ إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولا مخطئا وهو ممن يسوغ له تأويل. انتبه لهذا التقسيم وهذا التفصيل. يقول قام رجل مثلا فكفر بعض الناس وهو من العلماء وتأول هذا التكفير، قال إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولا فأخطأ، تأول فأخطأ، حكم الكفر على شخص لما ظن أن الشروط قد توافرت فيه وأن الموانع قد انتفت وهو ممن يسوغ له التأويل، ليس من عموم الناس، فإن عموم الناس لا يتكلمون في أحكام التكفير ولا التبديع ولا التفصيل، إنما عموم الناس مقلدة. أما العلماء الذين يعرفون الأدلة الشرعية ويعرفون مناطق هذه الأدلة وكيف يسقط الحكم على المعين هم الذين يتكلمون في هذا الباب. فإذا كان هذا ممن يسوغ له التأويل فحكم على صالح في الأمة بأنه كافر وكان في ذلك متأولا وتبين خطأ، قال فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده، أي هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولا فرق بين مسألة ومسألة. لكن النبي لما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو قال فأخطأ، هنا ننتبه إذا اجتهد فلابد أن تكون المسألة مسألة اجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا يكون فيها النص. الأمر الثاني الحاكم إشارة إلى أنه يكون المجتهد هذا من أهل الاجتهاد، فلا بد أن يكون عندنا عالم مجتهد ولا بد أن يكون عندنا مسألة مجتهد فيها، فليست كل مسألة نجتهد فيها، إنما هناك مسائل تتلقى لأن النص واضح فيها. نحن لا نجتهد الآن نجعل الصلاة صلاة الظهر رباعية أو ثنائية، انتهت هذه المسألة، كيف نجتهد في هذا؟ أما أن نجتهد مثل ما ذكرنا لكم مسألة قبل الصلاة، هل الذي يسافر إلى بلد ويمكث فيها فترة من الزمن هل له القصر أو الإتمام؟ محل اجتهاد. الجماهير بنوا مسألتهم على أن هناك المقيم وهناك المستوطن وهناك المسافر. شيخ الإسلام وتبعه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بنى مسألته على ماذا؟ بنى المسألة على أن الناس إما مسافر وإما مقيم، فإذا لم تكن مقيما من أهل البلد فأنت مسافر، يجري عليك أحكام السفر. وعلي أنا حينما أسكن مثلا في السعودية الجمهور يسميني مستوطنا، يجعلني مستوطنا ويجعل حكمي حكم المقيم. ابن تيمية يقول لا أنت مسافر، وبالتالي يجري عليك أحكام السفر. إذا المسألة هنا مسألة إيه؟ مسألة اجتهاد. أما حينما تكون مثلا غير محل الاجتهاد فلا يجوز أن نجتهد فيها، وهذا يعلمه المجتهد. فمسألة مجتهد فيها ثم مجتهد في هذه المسألة، والمجتهد يسلك المسالك الصحيحة، فإن أصاب الحق مع المسالك الصحيحة فله أجران، فالأجران أجر على الإصابة وأجر على الطريقة. ولهذا لو أصاب الحق بغير طريقته فإنه آثم لأنه لم يتعمد الحق. قال على الله بلا علم، لو رجل سئل عن فتوى فأجاب فيها بغير علم فأصاب الجواب، هل هذا يكون مقبولا أو مردودا عليه؟ هذا يكون مردودا عليه ويكون آثما لأنه لم يتعمد الحق وقال على الله عز وجل بلا علم. طيب، لابد إذن أن يكون مصيبا للطريقة ومصيبا للأجر، فإن أصاب الطريقة فلو أجر وإن أصاب النتيجة فلو أجر، فالمجموع أجران. أما إذا أصاب الطريقة وأخطأ الحكم فله أجر واحد. يبقى إذن عندنا من أصاب الأجرين، وعندنا من أصاب الأجر واحد، وعندنا من أثم مع الإصابة يرحمك الله. فمن أصاب الأجرين فأجر لطريقة الاجتهاد والطريقة وأجر الإصابة، والذي أصاب أجرا واحدا فأجر الإصابة، والذي عليه وزر هو من ليس عنده طريقة أصاب أو أخطأ
فإنه آثم. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاضي الجنة من هو يا إخواني؟ من الذي عرف الحق وحكم به. وأما قاضي النار فهو الذي جهل وأخطأ، والثاني هو الذي علم وأخطأ ولم يصب، والثاني هو الذي هو الذي أصاب ولكن من غير معرفة بالدليل. فقال الله عز وجل: بلا علم. قال: فهذا وامثله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم والاجتهاد وبذل وسعه، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة، فإن عمر رضي الله عنه وصفه بالنفاق، وصفه بنفاق لما قال: يا رسول الله إنه منافق. لم يقل عمر إنه وافق المنافقين، إنما قال إنه موافق لما ظهر له من الحال. رجل يكتب إلى كفار قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ماذا تسميها؟ فقال عمر إنه موافق، واجتهد عمر رضي الله عنه في ذلك، تأول هذا إنه منافق. وحاطب ليس منافقا، لكن الفعل نفسه ما يفعله إلا المنافقون، لكن حاطب رضي الله عنه إنما تأول هذا الفعل ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل بين مراده، وأن لكل واحد منكم عند هؤلاء يد وكذا، أما أنا مالي يد بينهم، فأردت أن تكون لي يد عند هذا. اجتهاد، وهذا الاجتهاد مردود على حاطب رضي الله عنه. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، أي عمر حكم عليه بنفاق وأراد قتله مستأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم له: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك فلم يعنف عمر على قوله لحاطب إنه قد نافق، لم يعنف. ليه؟ لأنه حكم بالظاهر، حكم بالظاهر. لهذا قال: إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولا مخطئا وهو ممن يسوء له التأويل، فقد يحكم بالنفاق وقد يحكم بغير ذلك متأولا، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. هل يقال في عمر إنه طاعن في حاطب؟ هل يقال في عمر إنه يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت هذه الكلمة تحتاج إلى تعليق لعلق النبي صلى الله عليه وسلم ولقال: لما قلت ذلك يا عمر؟ فلما قيلت بين يدي عمر معناه أنه إذا قال العالم قولا وهذا القول يوافق قول في فرقة معينة فحكم عليه العلماء بأنه وافق في هذه العبارة كذا وكذا، فإن هذا لا يكون مجانبا للصواب، حتى ولو قلنا بأن العالم أخطأ في الحكم عليه فإنه لا يقال إنه طاعن، إنه طاعن. وإلا لقيل في عمر إنه طاعن في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. بل نزل الله أنزل الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. حكم على هذا الفعل بالضلال: من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فلم يعنف عمر على قوله لحاطب إنه قد نافق. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد ثبت أن رب تبارك وتعالى قال بعد نزول هذه الآية وقراءة المؤمنين لها: قد فعلت. فعلما قال عمر هذا الكلام يا إخواني؟ علما قال عمر؟ لأن الفعل ما يصدر من المؤمنين عنده، إنما هذا يصدر من غير المؤمن المنافق، فحكم بذلك أي بما ظهر له. لما لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الفعل فعلا محل التأويل، فلو قال واحد فيه كذا فإنه يكون معذورا في تأويله هذا، لو يكون معذورا في تأويله هذا. نعم. لا لا، أولا هو ليس من أهل الكتاب، يعني التكفير يريد أن يقول أنا أكفر مقتديا بعمر حتى لو مسألة خلافية هو يقول كذا، هذا ليس له دليل. ولم يقصد أولا عمر ممن يسوغ له التأويل، وهذا لا يسوغ له التأويل، وهذا لا يسوغ له التأويل. ثانيا هؤلاء يكفرون بغير بينة ولا دليل. ثالثا ما يرجعون إلى العلماء، هؤلاء التكفيريون ما يرجعون إلى العلماء، وليس عندهم التأويل السائغ في هذا، وليسوا من أهل الاجتهاد. نعم نعم، نفس المسألة نفس المسألة. نعم على المعين، على المعين، ما أن ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن حاصبا فدعانه منافق، لكن الفعل ما يعترض عليه بدليل أن الله عز وجل حكم في الفعل، قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالفعل شيء وهذا شيء، ولهذا أنت تقول العالم وافق فهذه العبارة كذا، فإن قلت مثلا مرجئ، فإن قلت هو مرجئ هنا يأتي الحكم، يقال لك كيف مرجئ؟ هل يعتقد اعتقادهم؟ لابد حتى يكون مرجئا أن يعتقد اعتقادهم وكذا وكذا، واخذ بالك؟ أما أن يقول العبارة وزل في العبارة أو اجتهد في العبارة فكانت العبارة موافقة أو كذا خلاص، مثل القول بفناء النار لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا، ما هو الشيخ الألباني تتبع هؤلاء وقال وافقوا أهل التأويل وكذا وتقديم العقل، هذا كلام تكلم به الألباني رحمه الله تعالى في ابن تيمية. نعم كذلك أيضا ابن كثير لما تكلم في الميثاق وما الميثاق، الألباني رحمه الله قال في هذا وافق كلام المعتزلة. لكن هل يقال ابن كثير معتزلي؟ هل يقال ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق العقلانيين؟ أبدا، يعني عقلاني لا. أما أن عبارة توافق أو كذا يحكم على العبارة فقط. نعم نعم أي نعم حضرتك من أهل بدر ويعلم ذلك، قال ذاك لأن الفعل يقتضي هذا، لأن أهل بدر، أهل بدر لما قال هذا أهل بدر تقام عليهم الحدود، إن استحقوا الحدود يقام عليهم الحد، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على مسطح الحد لما نقل الحديث في عائشة رضي الله عنها يقام عليه الحد، لكن هم معصومون مما يخرج من الملة، إنما هم يخطئون ويحكم عليهم بأنهم أخطأوا، لكن الله يغفر خطأهم. ميزة أهل بدر ما هي؟ ليس أنهم معصومين، أنهم معصومون، أهل بدر ليسوا معصومين، لكن ميزة أهل بدر، ميزة أهل بدر أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم خطأهم، كأن الله طلع على قلوب أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى أي ذنب يقع لأهل بدر فإنه مغفور، ليس أي ذنب يقع لأهل بدر فإنه طاعة، فرق. أي ذنب يقع لأهل بدر فإنه مغفور، لماذا؟ للحسنة الكبرى وهي حسنة بدر. أما إذا أذنب أهل بدر فإنهم يقال هذا أذنب، بل لو استدعى الذنب إقامة الحد أقيم الحد كما حصل مع مسطح، وقد أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. نعم وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد ثبت أن الرب تبارك وتعالى قال بعد نزول هذه الآية وإقرار المؤمنين لها قد فعلت. وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحود الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوته جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. ليه؟ لأنه كفر بالضغط، توافرت الشروط وانتفت الموانع، فعنده الدليل وعنده الشرط الذي يسقطه على المعين، فإنه يكون حينئذ مطيعا لله سبحانه وتعالى مأجورا على ذلك. نعم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى
وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله، مؤمنا بما جاءت به رسله، مجتنبا لكل طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل، فهو ممن حقت عليه الضلالة، وليس ممن هدى الله للإيمان به وبما جاءت به الرسل عنه. والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها اللي هي التوحيد وكذا من أعظم دعائم الدين، يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام. وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله ووجوب عبادته وحده لا شريك له، وما عد لأوليائه الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة، وما عد لأعدائه الذين كفروا به وبرسله واتخذوا من دونه الآلهة والأرباب، وهذا بين بحمد الله. وقد يصدر التكفير صلحاء الأمة من أعداء الله ورسوله أهل الإشراك به والإلحاد في أسمائه، فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، أي يكفرون من جاء بالإيمان وجرد التوحيد، ويعيبون أهل الإسلام ويذمونهم على إخلاص الدين كما حصل مع الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، فإن أعداء الدين يكفرونهم بل قد يقاتلونهم على ذلك ويستحلون دماءهم وأموالهم، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فمن كفر المسلمين أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال أو التعذيب فهو من شر أصناف الكفار، ومن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وفي الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من كفر المسلمين أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال أو التعذيب فهو من شر أصناف الكفار. نعم. ومن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. لكن إن حصل قتال باجتهاد كما قاتل الخوارج الصحابة باجتهاد فأولئك كما قلنا اختلف السلف في قتلهم، لكن إن قاتلوهم على دينهم وضللوهم فيما اعتقدوا من التوحيد وكذا ونصروا الشركة فهذا قتال مشركين. أما الاستدلال بالحديث: وفي الحديث من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهما، هذا العلماء قالوا هذا من باب الوعيد، يعني المسلم إذا قال لأخيه يا كافر، المسلم إذا قال لأخيه يا كافر فإنه قد أخطأ في ذلك خطأ عظيما، لكن هل يكفر بذلك؟ هل هو يكفر بذلك فقد باء بأحدهما؟ إن لم يكن من قيلت فيه كافرا فيعود الكفر على هذا الرجل، نقول يعود الكفر عليه الذي هو كفر دون كفر، الذي هو كفر دون كفر. نعم. حتى لو ايه؟ اي نعم، حتى لو قصد. نعم. لكن لو كان يكفره لما يحمله ان الذي يحمله هذا كفر مع ثبوت النص فهذا كافر بذلك وان لم يقل له انك كافر، يعني لو قال لواحد انك كافر لما يحمله مثلا كافر لانه يصلي، كافر لأنه موحد، كافر لأنه كذا، فإن هذا يعود عليه الكفر المخرج. ليه؟ لأنه جحد ما جاء به الإسلام، جحد ما جاء به الإسلام، فهذا كافر حتى لو ما قال له يا كافر. نعم. ولكن قد يقول له يا كافر يعني يا من أنت على أخلاق الكفار، أنت لست كافرا بالإسلام، أنت كافر بالعمل بالإسلام، أنت لا تعمل بالإسلام. فإن كان اتهامه له بالكفر عائدا على الإسلام فإنه يكفر بذلك الكفر المخرج، إنما إذا كان التكفير له عائدا على العمل بالإسلام كونه يتهمه أنت ما تعمل بالإسلام. ولذا عندنا العوام يقول الواحد للرجل إيه؟ أنت كافر يا رجل يا كافر، يقصد يا كافر يعني مثلا لو أن رجلا ضرب امرأته ظل يضربها حتى تقول له إيه؟ أنت كافر، انت مسلم، انت كافر، يعني يعني لست على اخلاق المسلمين، انما انت تفعل بي ما يفعله الكفار، انما لست على اخلاق المسلمين. فاذا يكون في هذا ما نقول يعود الكفر اليها المخرج من المله.
نعم. وأما من أطلق لسانه بتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة في المذهب كما يقع لكثير من الجهال، فهذا من الخطأ البين والتجاسر على التكفير والتفسيق والتضليل، لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. واحد يكفر واحد بالهوى أو لعداوة أو غير ذلك أو لمخالفة في المذهب، فهذا تجاسر وخطأ بين. والمخالفة في المسائل الإجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا. الخلاف في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا، وقد يكون الحكم فيها قطعيا جليا عند بعض الناس، وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفيا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لو اختلفت أنا وأنت في مسألة اجتهادية، أنا أرى بالنسبة لي قطعية وأنت ترى بالنسبة لك قطعية وأنت خلافي، هنا لا تضليل ولا تفسيق في المسائل الاجتهادية، شريطة أن يكون ما نسلك في ذلك طريقة العلماء، فلا تأتي أنت تتبنى شيئا بغير طريقة العلماء وبغير تدين بدليل وأنا كذلك، فهنا أنا وأنت نأثم لأننا لم نعمد ولم نقصد الوصول إلى الحق، إنما أردت نصرة نفسي وأنت إنما أردت نصرة نفسك، أنا أردت نصرة نفسي وأنت أردت نصرة نفسك. ولهذا احنا عطينا لكم من قريب فرق بين المسائل الخلافية والاجتهادية في قول أهل العلم لا إنكار. فهل نقول لا إنكار في مسائل الخلاف أو نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما الإنكار في مسائل الخلاف فإنه وارد. وما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟ ما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟ العلماء قالوا مسائل الخلاف هي المسائل التي فيها نصوص، فهذه المسائل تنكر علي وأنكر عليك، والإنكار فيها معناه أننا نتباحث وأقول أنت قولك في ذلك خطأ مجرد بالصواب وأنت تقول قولك خطأ، فهنا الإنكار يحصل في هذا الباب في مسائل الخلاف، هذه الإنكار يحصل فيها بمعنى أنني أخطئك تخطئني، نتباحث في الأدلة لا أن أفسقك ولا أن تفسقني، طالما أن لكل منا وجهة، لكن لي أن أنكر عليك؟ نعم لي أن أنكر عليك طالما أن المسألة فيها دليل، فالمسائل التي فيها دليل يكون كذلك، المسائل التي فيها دليل نتباحث فيها ويكون الحكم فيها كذلك. طيب الأمر الثاني مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد هي المسائل التي لا يكون فيها النص، وإنما يكون الاجتهاد في فهم النصوص، لكن ما فيها نصوص. هل يا ترى نسخة النص هذا على هذه الحال؟ نجتهد في ذلك. هذه يقولون لا إنكار فيها، مثل مثلا التوجه إلى القبلة، خفيت علينا القبلة ونحن في الصف، فأنت اجتهدت فتوجهت إلى جهة وأنا اجتهدت فتوجهت إلى جهة، لا أنكر عليك ولا تنكر علي. ليه؟ لأن كل منا بذل وسعه في الوصول إلى الحق، وليس عندنا نص يقول باتجاه إلى هنا أو هنا أو هنا، إنما نحن ملزمون بالنص الذي هو التوجه إلى القبلة، لكن ما القبلة؟ يبقى إسقاط الدليل عندي، فلنولينك قبلة ترضاه على الحال الذي موجود عندنا، أنا أتجه إلى هنا وأنت أتجه إلى هنا، وقد نكون أربعة كل من يتجه إلى جهة، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على الآخر، ونحن نعلم أن الحق عند الله من هذه الأوجه واحد، لكن يا ترى هو الذي معك أو الذي معي؟ ثاني نقول مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وضابطها المسائل التي لا نص فيها، ولكن نجتهد أنا وإياك في إسقاط النص على هذه الحالة أو كذا، وليس اجتهادك بأولى من اجتهادي، وكل واحد منا يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يظهر له. أما مسائل الخلاف وهي المسائل التي فيها نصوص، فإنها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: مسائل الخلاف فيها قوي جدا، مسائل الخلاف فيها قوي جدا، وهذه المسائل لا إنكار فيها من جهة التشديد وإن تباحثنا فيها، لأن الخلاف فيها قوي. الثاني مسائل الخلاف فيها ضعيف، الخلاف فيها ضعيف، وهذه المسائل يكون الإنكار فيها شديدا. تأتي مثلا أنت بالكلام سعيد المسيب في أن المرأة تحل لزوجها إذا طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا فتحل لزوجها إذا عقد عليها رجل ثم طلقها، مجرد العقد فقط. هذا خلاف ضعيف جدا، فجماهير أهل العلم على أنه لابد أن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلتها، فهذا القول ضعيف جدا، وعلي أنا أنكر عليك في ذلك وأخطئك وأقول لا تتبع فلانا في هذه المسألة، مع أن القائل بها فاضل والقائل فيها اعتمد دليلا، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأطلق النكاح على العقد، لأن النكاح قد يطلق على العقد وقد يطلق على الدخول، وكان يمكن أن يكون الخلاف قويا لو لم يرد حديث الصحيحين، حديث رفاعة القرضي، امرأة رفاعة القرضي لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم وفسر ما المراد بالنكاح في هذه المسألة. إذن عندنا مسائل اجتهاد، عندنا مسائل خلاف، عندنا مسائل خلاف الخلاف فيها قوي، عندنا مسائل خلاف الخلاف فيها ضعيف، الخلاف فيها ضعيف. كل هذا طالما أننا نسلك مسالك الاجتهاد، مسالك العلماء، فإن الإنكار يكون موجودا لكن لا تفسيق ولا تفزيع ولا تضليل ولا غير ذلك. لكن إن حرفت أنت عن طريقة العلماء وأحدثت قواعد جديدة للأمة وغير ذلك، ننكر عليك، بل قد نقول إنك مخالف، وقد تبدع على حسب، وقد تضلل على حسب، وقد يحذر منك على حسب. نعم. صح 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 صح. ضابط الأصول والفروع ما له ضابط. بمعنى إيه ما له ضابط؟ يعني أننا نقسم الدين إلى أصول وفروع، إلى مسائل هي أصول، إلى مسائل هي فروع، هذه غير موجودة. فمثلا لو قلت بأن الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع هي المسائل العملية، أنا عندي من مسائل الأصول مثلا، من مسائل الاعتقادي مثلا، عذاب القبر يقع على الروح أو على البدن مثلا، عندي مثلا رأى نبي رب أم لا، هذه مسألة. عندي سيكون من مسائل الفروع وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، فتكون هذه المسألة وهي رأى نبي رب أم لا أكبر بهذا التقسيم من مسألة وجوب الصلاة، لأنك وضعت حدا وهو اعتقاد وعمل، وهذا لا يمكن، هذا غير صحيح. وأول من قال بهذا التقسيم أصول وفروع، تقسيم المسائل أصول وفروع، المعتزلة، فإنهم جعلوا المسائل الضابط، مسائل الأصول عندهم هي المسائل التي ثبتت بالعقل، دلالة العقل عليه، والفروع ما ثبتت بالنقل، ودلالة العقل عندهم دلالة قطعية، ودلالة النقل عندهم دلالة ظنية. لهذا فإنهم قدموا دلالة العقلية على دلالة الظنية. هذا تقسيم انتبهنا إليه، هذا لم يرد أن نقسم الدين إلى أصول وفروع، أصول محددة فروع محددة. اثنين، أن نخبر عن مسألة ما بأنها من مسائل الأصول، هذا جائز. فنقول من أصول الدين الصلاة، من أصول الدين الحج، من أصول الدين الأسماء والصفات، من أصول الدين عدم الخروج على الحاكم الظالم. أن نقول هذه مسألة من أصول ديننا، هذه مسألة ننزل على الركبتين عن يدين لا تختلف، هذه مسائل من مسائل فرعية، نقصد بأنها ليست من مسائل الأصول التي ورد النص الجازم فيها، فهذا لا بأس به. ولهذا شيخ الإسلام نفسه يتكلم بهذا الضابط، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. إذا تكلموا عين المسألة بأنها أصل. إذا ما هو الذي يسعني في الكلام في الأصول والفروع، وما هو الذي لا يسعني؟ الذي لا يسعني أن أجعل الدين قسمين، أصول وفروع، وأجعل في الأصول مسائل معينة بضابط، وأجعل فروع مسائل معينة ضابط، هذا لا يمكن ضبطه. اثنين، أما ما يسعني أن أتكلم عن نص المسألة، أي مسألة تأتيني فأحكم عليها بحكمها، ما في إشكال، أي أن الشريعة أوجبت هذه المسألة، أوجبت وشددت فيها وألزمت، وأن الدليل فيها واضح، فأقول هذه من أصول شريعتنا، فديننا مبني على أصول ستة في الإيمان، وعلى أصول خمسة في الإسلام، وهكذا. وهذه المسألة أقول هذه مسألة فرعية من فروع المسائل. انتبهت يا وائل؟ نعم. يقول: والواجب على كل أحد أن يتقي الله ما استطاع، وما يظهر لخواص الناس من الفهوم والعلوم لا يجب على من خفيت عليه عند العجز عن معرفتها، والتقليد ليس بواجب، بل غايته أن يسوغ عند الحاجة. وقد قرر بعض مشايخ الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وقيام الحجة، ولا يحل لأحد أن يكثر أو يفسق بمجرد المخالفة للرأي والمذهب. هذه فقرة مهمة جدا، يمكن أهم فقرة مرت بنا هنا، اكتب ضابط جيد، ضابط جيد. والواجب على كل أحد أن يتقي الله ما استطاع. انتبهوا يا أخواني، التركيز دائما عند أهل العلم في طريقة العلماء ومسالك العلماء. فمن اتقى الله، ومتى يكون الإنسان تقيا لله عز وجل في بحث أي مسألة؟ ها؟ إذا التزم طريقة العلماء، وإذا لم يحرك اعتقاد مسبق، بل دفعني إلى النظر إرادة الحق، فأنا مؤهل، والمسألة محل اجتهاد، وأنا أقصد الوصول إلى الحق، ونظرت في الأدلة فخرجت بنتيجة، أصبت أو أخطأت فأنا مأجور. لكن المصيبة أصاب أجري، والمخطئ أصاب أجرا واحدا. هذا الذي نقول اتق الله. أما الذي اعتقد أولا ثم يبحث في الكتب، يبحث في الأدلة، أريد دليلا يدعم كلامي، طب هذا الدليل ضدي، لا بلاشه. وهذا الكلام، أيها كلام ابن تيمية هنا مهم جدا، ممكن أستفيد منه ويدعم القول، أما كلامه هنا لا، ما أستطيع أن أرد عليه، فلنأخذ هذا الكلام. فهذا الرجل لا يجوز له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، هذا آثم، هذا آثم. وهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه منه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا وكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب على كل أحد أن يتقي الله ما استطاع، وما يظهر لخواص الناس من الفهوم والعلوم. إن اتقيت أنا واتقيت أنت، لا شك أن ما يظهر لشيخ الإسلام غير ما يظهر لهشام، لا شك. لا يجب على من خفيت عليه عند العجز عن معرفتها. أنا قد يجب على شيخ الإسلام لما هو عنده من مؤهلات، يجب عليه شيء ما يجب علي لأنه توصل إلى هذا الشيء، فوجب عليه الديانة به وأنا ما توصلت إلى هذا. والتقليد ليس بواجب، بل غطوا الناس على الحاجة. وقد قرر بعض مشايخ الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وقيام الحجة. طب الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وقيام الحجة، أليس التوحيد من الشرائع؟ والشرك بعد الشرك من الشرائع؟ إذا مفرد هذا الشرك ما يلزمني إلا بعد بلوغ الحجة، بعد البلوغ وقيام الحجة علي، فلا بد من معرفتي أن النذر حرام، أن النذر شرك، أن الذبح شرك. وإلا لو لم نعتبر البلوغ هذا إذن لا حاجة للرسل، وحينئذ يلزمنا أن أقول بأن الحجة قامت بالعقل أو الميثاق أو الفطرة أو غير ذلك، والحجة إنما تقوم بالرسل. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كان الحجة بغير الرسل لما كان هذا السياق معنا. كذلك أيضا قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نبعث عقولا. نعم. ولا يحل لأحد أن يكفر أو يفسق بمجرد المخالفة للرأي والمذهب. أنا خالفتك تكفرني، أنا خالفتك تبدعني، أنا خالفتك تفسقني. لا، أنا إن خالفت النص مش إذا خالفتك. فرق بين أن أخالفك وبين أن أخالف النص. فعلا أنا قد أكون مبتدعا إن خالفتك، لكن ليه؟ إن خالفت دليلك. أما إن خالفت شخصك، إن خالفت قدرك، أبدا. إن خالفت دليلك ودليلك هذا والصواب وأقمت الحجة علي به، فتكون مخالفتك بدعة. مخالفة أحمد حين قال القرآن كلام الله غير مخلوق بدعة، لأننا ما أخالف، ليس المخالف لأحمد كرجل، وإنما المخالف لأحمد كمذهب، المخالف لأحمد كحق قام عليه الدليل. تبعتم يا إخواني؟ أنا أرجو أن تتبعوا هذه المسائل لأنها مسائل دقيقة جدا. طارة أقول أنا، طارة أقول من خالفني هذا مبتدع، وطارة أقول من خالفني ليس مبتدعا. إن كان القول ينسب إلي والمسألة مسألة اجتهاد وكذا، فليس من خالفني يكون مبتدعا. أما إذا كانت المسألة مسألة دليل ونص فمن خالفني كان مبتدعا. وعليه أنا هخرج عن المنبر وأقول بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم والضال، ثم أذكر الأدلة وأذكر الإجماعات. من خالف هشاما في هذا فهو مبتدع. ليه يعني؟ هو شاب حجة في الدين؟ لا، وإنما ما قاله هشام هو الحجة في الدين. فتكون المخالفة ليس للشخص، إنما المخالفة لماذا؟ المخالفة لما ذكره شخص من أدلة. فإن كان عندك شبهة أطلب زواله، أطلب زواله وإزالتها. نعم. أما مثلا أن تكون مسألة مجتهدة، محل اجتهاد، محل اجتهاد ما فيها نص، وبدع الناس من أجل مخالفتي، أنا أرى النزول على الركبتين، أحد يرى النزول على اليدين، أقول هذا مبتدع خالف السنة وأعطيه إلزامات. أعطيه هذا حديث وائل بن حجر ولا يجوز لك مخالفته وكذا وكذا، ومن خالف الحديث فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ومن رد على النبي أمره كان فاجرا وكان ضالا وكان وكان. لا، أنا يترجح عندي أن الزكاة إنما تكون في كل حب وثمر يكال والدخر، ليست في كل خارج من الأرض، وأنت ترى في الخارج كل من الأرض، وأنا أعتمد على أحاديث ليس في مدولة خمسة أوسق صدقة، فما يقبل أن يكون موثقا هذا الكي هذا الذي فيه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج في الخضروات وكذا، أنت ترى أن الزكاة في الخارج من الأرض كلها، لأن النبي يقول فيما سقت السماء العشر، أي في كل ما سقت السماء، فرأيت العموم فيما. أنا أفتي بخلافك وأرد عليك وأنكر عليك، لكن ما أبدعك، لأن المسألة مسألة اجتهاد، ولا ألزمك بإلزامات أقول أنت تخالف كلامي وكلامي هو كلام النبي أبدا. لكن حينما نأتي إلى مسائل الأصول، المسائل المتفق عليها، المسائل التي تلقتها الأمة بالقبول، نعم من خالف ذلك كان مبتدعا. نعم. وبقي قسم خامس، وهم الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وهؤلاء هم الخوارج، وهم عند أهل السنة ضلال ومبتدعة، قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث قد صح بالأمر بقتلهم والترغيب فيه، وفيه أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. فالمكفر بالمعاصي خارجي. وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار، وظنوا أن من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج، وليس كذلك، بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما وأخلص العبادة لله ولم يشرك به سواه، فهذا تنفعه الشهادتان. يعني البعض قال اتهم محمد بن عبد الوهاب ومن معه بأنهم خوارج، ليه؟ لأنهم مكفرون المسلمين الذين ينطقون الشهادتين. السؤال، هل مجرد نطق الشهادتين يكون عاصما؟ أبدا. إنما إذا نطق الشهادتين بالمعنى والمدلول والمقتضى، نعم. ولهذا قال النبي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، طب هذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، ها؟ يبقى ما حصن نفسه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله، قال خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، مستيقنا بها قلبه. وهكذا هذا الذي تحفظه كلمة التوحيد. أما إذا أتى بالنواقض، إذا أتى بالنواقض فكيف يكون معصوم الدم ومعصوم المال؟ نعم. وأما من قالهما ولم يحصل منه قياد لمقتضاهما، بل أشرك بالله واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وقرب لهم القرابين وفعل لهم ما فعله أهل الجاهلية من المشركين، فهذا تنفع شهادتان، بل هو كاذب في شهادته، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومعنى شهادة لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة من سواه، فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ومن عبده، من استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ومن عبده وعبد معه غيره فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله. اسمع هذه فائدة. قال فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد لا إله إلا الله، لأنه لم يعبده أصلا، استكبر عن عبادته، ومن عبده وعبد معه غيره فليس هو ممن يشهد لا إله إلا الله. يبقى لا يشهد، لا يشهد الشهادة صنفان، صنف لم يدخل في الدين أصلا، وصنف دخل وعبد غيره معه ولا فرق بينهم. واضح إخواني؟ تمام. فالشهادتان ما عصمت الذين مع مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب فإنهم يقولون بشهادة لا إله وشهادة محمد رسول الله، لكن مسيلمة أيضا رسول الله، ما نفع ذلك. والذين ارتدوا بمنع الزكاة وقاتلوا على ذلك وكذا، وبنو عبيد القداح الذين حكموا مصر من الباطنية وهم الفاطميون أيضا. نعم. أي نعم، حتى هم تقريبا عاملينها على شكل كتب السعودية. أي نعم، الكتب ذاتها تأخذ الكتاب كانوا جاي من دار الإفتاء في السعودية، مثل نفس الغلاف، هو غلاف كتب دار الإفتاء تقريبا. أيوة نعم، هو يضع أسماء مهمة حتى تشتري الكتاب وتقرأ. نعم نعم. فمن قال أي شيء سجد عبد فعل كذا فأنا لا أكفر لأنه أشهد الشهادتين. إذن ما معنى قول النبي من بدل دينه فاقتلوه؟ متى يبدل الرجل دينه؟ يعني يسجد يركع يفعل ينذر يذبح ينكر معلوما من الدين بالضرورة ثم لا يخرج من ملة الإسلام، إذن من متى يكون مرتدا؟ نعم. وينفق على هذه الكتب للأسف الشديد وتتبنى. وأما قول السائل في سؤاله ويعتقد أن أهل القسم، قال اسم موضع عن الأديبي، ويعتقد أن أهل القسم كلهم كفار معطلون كاليهود والنصارى، ومن لم يكفرهم فهو كافر، وإذا لقيه أحد من المسلمين وسلم عليه قال عليكم إلى آخر ما قال. يعني يتهمهم يعني أنه إيه يكفرون أهل القسم ويجعلونهم كاليهود والنصارى. قال فاعلم أن أهل القسم يخفى حلوم علينا ولا ندري ما هم عليه من الدين، وفيما تقدم من التفصيل كفاية، فالمكفر لهم لا يخرج عن الأقسام المتقدمة. والصحاف قد خلط هنا وأطال الهذيان وزعم أن من كفرهم يكفر ولا يصلى، أن من كفرهم يكفر ولا أن من لم يكفرهم بقى أن من كفرهم أن من كفرهم يكفر ولا يصلى خلفه. وقد عرفت أن المسألة فيها تفصيل كما قدمناه، وبه يعرف حكم الصلاة خلفه، وأنها لا تصح خلف من أشرك بالله أو جحد أسماءه وصفاته لكفره. وأهم شروط الصلاة والإمامة هو الإسلام معرفته والعمل به. ومن كفر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمام. من كفر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله، أتى بالتوحيد وتجنب الشرك وكفر مشركين بتوافر شروط انتفاء الموانع فهو أفضل الأئمة، لأنه إمام موحد، لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت. وأما من كفر من ليس من أهل الكفر لكنه متأول يسوغ تأويله فهو أيضا من الأئمة المرضيين إذا تمت له شروط الإمامة وخطأه مغفور له بنص الحديث. يعني حتى لو افترضنا أن ابن عبد الوهاب كفر بعض الأعيان، انتبهوا يا أخواني في مسألة التكفير، إذا اتفقنا على أصل أهل السنة والجماعة ألا وهو أن التكفير هذا حكم شرعي مستندون فيه الكتاب والسنة ولا بد من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع، عندنا هذا الأصل تمام تمام، ثم اختلفت أنا وأنت ونحن أهل اجتهاد في إسقاط هذه القاعدة على معين، فرأيت أنت كفره ولم أرى، توافرت الشروط عندك وأنا عندي مانع، فكفرت أنت ولم أكفر أنا، فبدعت أنت ولم أبدع أنا، فلا ينكر أحدنا على الآخر، بمعنى إنكار التبديع. قد نتناقش نتباحث في ذلك طالما أن كل منا قد بين وجهة قوله ليس كده بالمجازفة، ننضبط بقاعدة. يعني مثلا لو جئت أنا أو أنت بدعت رجلا أو حذرت من رجل أو نفرت الطلاب عنه لأنه يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا، نقول قاعدة من هذه من العلماء أصلا؟ هذه قاعدة لا تعرف، يبقى لابد أن أنكر عليك وأقول أنت بهذا تضع قاعدة جديدة ليست معروفة من قاعدة الجرح والتعديل. لكن إحنا نتفق على أنه مثلا من خالط البدع والأهواء وصار معهم وكذا وكذا فإن حكمه حكمه، القاعدة دي إحنا متفقين عليه تمام تمام. طيب، ف فجئت أنت فاجتهدت في إنسان خلط هؤلاء وقلت وبدعته بالخلطة، توفرت الشروط عندك. جئت أنا فقلت لا، هذا ليس مبتدعا. ليه؟ لأنه كان يخلطهم فينكر وكذا وكذا، ولا عندي ما ثبتها، لأن الرجل ينكر عليهم. وهذا أنت قد تبدع لأنك لا تراه منكرا، أو ترى أن الإنكار طال، وأنا أرى أن هذا الرجل ليس مبتدعا. لكننا نتفق على ماذا؟ على القاعدة، أي وهي أن من خلط أهل البدع والأهواء وكان معهم في كلم مشربهم وكذا أنه من أهل الأهواء وأنه يلحق بهم، كما قال سفيان الثوري لما سأل عن ربيع بن صبيح وذكر له أنه يخالط القدرية، لما قال من بطانته قال القدرية، قال إذن هو قدري، إذن هو قدري. فنتفق على القاعدة، لكن قد نختلف في الإسقاط على المعين، ولهذا القول لا يلزمك وقولك لا يلزمني، طالما أن كل منا قد قدم دليلا في هذا. فهذه من مسائل الاجتهاد، من مسائل ايه؟ الاجتهاد. يعني الزبون ده مثلا حداد، واحد بيقول الزبون ده حداد مثلا، وبالتالي يبقى انا ايه؟ حداد، لان انا مدافع عن الحداد. ليه؟ لانه الدفاع عن اهل البدع وتبنى اهل البدع بدع. احنا هنا اتفقنا على انه تبنى هذه البدع على سيما والحدادية وكذا وكذا، هذه بدعة. تمام تمام. طيب أنت تقول حداد، أنا أقوله مش حداد، ولا عمره يعرف صنعة الحدادية، هو ليس بحداد، هو صبان ولا كذا أي حاجة. طيب هنا القاعدة نحن متفقون عليها كويس، إنه أهل البدع من أخلطهم والحدادية من أخلطهم وكذا وكذا وننكر. تمام تمام. قلت أنت على هذا الزبون حداد، ما الدليل؟ قال يسب العلماء. كلام جميل فعلا، من علامات الحدادية سب العلماء. طيب نريد الصفحة التي فيها سب ابن باز، ونريد الصفحة التي فيها سب ابن عثيمين، ونريد الصفحة التي فيها سب الفوزان، ونريد الصفحة التي فيها سب ابن حجر، ونريد الصفحة التي فيها سب النووي. ما هو ده الحدادية اللي احنا نعرفه، لا ابن تيمية ولا ابن حجر ولا النووي ولا كذا، زي ما نعرف. لا، هو سبني أنا. سبك أنت، سبك أنت، إذن المسألة عندك هي أنت، ولا يكون حداديا. يبقى أن يكون مخطئا أو مصيبا، لكن ما أقول حدادي، أقول مصيب أو مخطئ. لهذا تعالى أنا أعلمك بقى، أعلمك هذا، أنا أعلمك هذا، وإلا هذا الزبون ما يجامل، ما يجامل، يطرد إن كان حدديا ولا يتبنى، لكنه لابد أن نقاعد قاعدة تصلح في غيره. ما هو بكرة هيبقى ده حداد، مثل ما نحن اليوم حددي، وإنت غدا ستكون حداد، وأنت حبيبنا اليوم، ولو خلطت غدا ستكون حدديا. نريد أن نوقف زحف الحددية هذا أو غيره، نريد أن نقول ما الضابط. نحن نعلم أمتنا ما الضابط، نعلم طلابنا ما الضابط. إذا الحداد من يسب العلماء، فهل سب العلماء؟ ما سبش العلماء. طيب سبك أنت، يبقى أن نقول إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، بعد أن نضع لك ما هو السب. لأن السب لو كان رد على المخالف يبقى أنت سباك، لأنك بترد على المخالف. إذا كان السب أبوك وأمك، هات هذا. إذا كان السب عندك أنك مثلا تعرف أو لا تعرف، وأنت أيضا تقول في غيرك هو يعرف أو لا يعرف، يبقى أنت وقعت فيما حذرت منه، وبالتالي أنت حداد. يبقى لابد من وضع قيد مهم جدا، لابد أن نضع قيدا حتى نعرف به من الحداد، لأنه غدا ستكون أنت حداد وغيرك حداد وغيرك حداد. لما سألنا الفوزان صرنا حدادية، ولما أجاب الفوزان هو إمام السنة. حاجة عجيبة، يعني متى عهدنا أن الواحد إذا سأل علماء، أنا بسأل عالم، يا عالمي يا إمام السنة في العصر، ما حكم كذا؟ فلان قال كذا، هل هو كذا؟ فأجابني. فإذا كان السائل لمجرد السؤال حددية. ليه؟ لأنه يطعن في الشخص مع أنه بيسأل، فكيف بحال المجيب؟ إذن يكون حددية من الطراز الأول. أما أن تجعل المجيب صراحة إماما وتجعل السائل المسترشد حداديا، إذن نقلب قاعدة الشريعة. متى نلوم السائل ولا نجيبه ونقوله من أهل الأهواء؟ إذا قال كيف استوى، تعدى في السؤال كيف استوى، ولست بابا لا يعرفه أهل السنة كيف استوى، ويعلوه العرق ويطرق برأسه في الأرض ثم يقول يا هذا الاستواء غير معقول، والكيف والاستواء غير الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به كيف استوى. لكن لما أتي أقول ما معنى الاستواء، هل ستقول حينها الاستواء 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 أمرك إلا مبتدعا؟ فهل نحن سألنا كيف استوى؟ أبدا. إنما سألنا لو قال عالم هذه العبارة، العالم فلان قال العبارة، فما حكم ذلك؟ يبقى الأحكام على الناس؟ لا. فلهذا نحن قد أختلف أنا وأنت في النزول على المعين، وأكون أنا وأنت على السنة كما نحن، طالما انضبطنا بالقواعد. فتقول ده مثلا ده حدد لي سب فعلا، سب ابن حجر، سب كذا، سب ابن باز، سب هؤلاء، ما عنده زي اللي انتوا بتشوفوا مع الصفحات يا اخوان يسبون ولا يبالون. تمام التمام، يبقى فعلا انا انت نتفق على هذا. انا ممكن لم يبلغني علم في هذا، او مثلا اخالفك في ان الشروط لم تتطابق تطابقا كاملا، هذا محل خلاف. لكن تضع قاعدة مخترعة على، لا سيما وأن الحدادية وصف لا يعرف تأصيل. الحدادية تأصيلها تأصيل واحد بس، متى خالفتني تكون حدادية. طب وأنا سأضع وصفا آخر أيضا، متى خالفتني أنت تكون حدادية. مثلما وضعوا لكم قاعدة، كلام كثير والله يا شباب، الجرح مفصل، أبي بدح فلان، ليه؟ الجرح مفصل، خلاص علم والجرح مفصل. طيب أنا أبوك مبتدع، ليه؟ الجرح مفصل. طبعا فيصل بيننا، أتعرف يعني ما معنى الجرح مفصل؟ إنما طولب العالم في جرحه أن يفسره حتى نعلم تفسيره أمقبول هو أم لا. والذهل جرح مفسر ولكنه لم يقبل، لم يقبل. إذن الجرح يفسر لنعلم نتابعك أيها المفسر أم لا. أنت يا شعبة ترد رواية الرجل لأنه على مش عارف إيه بطريقة بهلوانية، إيه العقب دي، والثاني يفعل مثلا للناقة كذا حتى تأتي الناقة يفعل حجرها كذا أو يده حتى الناقة يمسكها. لا خلاص، فمعنى جرح مفسر لنعلم هذا التفسير على وفق الضوابط أم لا. فقد يكون التفسير هذا لمخالفة في المذهب، قد يكون هذا التفسير لا يصلح طعنا، يبقى تفسر حتى نعلم. إذا كان تفسيرك يصلح طعنا قبلت، وإلا رد عليك ولو كنت إماما. يبقى أبي أخي شيخي جرح مفسر، قال هو مش عارف كان في القناة الفضائية، وأنا بقول أنت مبتدع لأنك كنت في القناة الفضائية. لا، ده هو أسبوع بس، ما الدليل على أنه يفرق بين الأسبوع والسنة مثلا؟ طب أنت كنت في القناة الفضائية مخالطا ولهذا أنت مبتدع، ولو أظهرت السنة ولو أنكرت، والشيخ ربيع كان مع الإخوان ينكر وليس مبتدع، ما الضابط؟ إذن صارت حسب الهوى. فإذا أردت أن تقاعد قاعدة قاعد، أردت أن تقاعد كذا قاعد، لا غلط. إنما نحن مرتبطون بقواعد السلف. أنا أقول أنت مبتدع للصبح بدليل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 20 إلى كذا، تمام؟ والأمة تحاكمني فيما أقول، هل هذا يوافق الدليل أم لا؟ والواجب علي أمران. الأمر الأول، إذا اتهمتك بتهمة فلا بد أن تكون ثابتة، ثابتة مكتوبة مسموعة موجودة وهكذا. الأمر الثاني، إذا وجدت لهذه التهمة كلاما يفصلها عنده وكذا ومصاغا لحملها على محمل حسن فافعل. يعني مثلا من ضمن مثلا من رددنا عليه حينما أنكر إمامة الحاكم السابق، تمام؟ قال ما كانش إمام وليس حاكما شرعي، قلنا له هذا يلزم منه لوازم، هذا يلزم منه لوازم. واحد، أنك تقول بذلك لأنه كافر عندك، لأن ولي الأمر هو لا ما ما إذا لم يكن ولي أمر فهو كافر، فمتى لا يكون ولي أمر؟ إذا كان كافرا. ولا نراك تكفره، نحن نعلم أنك لا تكفره، يبقى لم نحتج هنا أن يدافع عن نفسه. أو أنك ترى التكفير بالتشريع العام وكتابك لا يقول هذا فإنك لا تعتقد، أو أنك على طريقة الإسكندرية يكون قد أثر فيك ما مضى مثلا فترى أنه قد يكون حاكما واليا للأمر ليس ولي أمر، هو حاكم لكن ليس بحاكم شرعي، ولكننا لا نراك تعتقد ذلك وهكذا. يبقى لابد أن تكون منصفا في تحبير المأخذ، لا تستغل ولا تعطي باللوازم الباطلة كما يعطيها غيرك. ولهذا إن فجر أحد فيك بالله عز وجل وعصى الله فيك فلا تعصي الله أنت فيه، لأنك إنما تعلم أمة وتبين لأمة. إذن عليه قد أختلف أنا وأنت في إسقاط القاعدة، وإلا نحن نعتقد القاعدة، وحينئذ فإنك لا تفسق ولا تبدع وأنا لا أفسق ولا أبدع، لكن شريطة إيه؟ شريطة أن نكون قد سلكنا مسالك أهل الحق. طيب، ولهذا ماذا يقول؟ وأما من كفر من ليس من أهل الكفر لكنه متأول يسوغ تأويله فهو أيضا من أئمة المرضيين إذا تمت له شروط الإمامة وخطأه مغفور له بنص الحديث. وأما من يكفر لهوى أو عصبية أو لمخالفة في المذهب أو لأنه يرى رأي الخوارج، كفر لهوى أو عصبية أو لمخالفة في المذهب أو لأنه يرى رأي الخوارج فهو فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع غيره، إلا إن كان ذا سلطان تخشى سطوته فيصلى خلفه كما يصلى خلف أئمة الظلم والجور. كفر لهوى أو عصبية أو كذا فهذا فاسق، هذا فاسق لا يصلى خلفه، لكن إذا أمكن ذلك. لكن إذا لم يمكن أن تصلي لوراء فصليت وراء، ولا سيما إذا كان من أئمة الجور أو كان سلطانا يخشى شره وكذا فتصلي وراء كما هو من مذهب أهل السنة والجماعة. إذا عرفت هذا يبقى من المؤاخذ هنا يا أخوان؟ أن يكفر، أن يفسق، أن يبدع لهوى. وما هو ضابط الهوى؟ ما الضابط؟ أن أقول هذا يبدع الهوى وهذا ما يبدع الهوى، يبدع ديانة ولو أخطأ. تمام، أنه يفرق بين متماثلين ويجمع بين متناقضين. فمثلا هيقول مثلا ان هشام بيرفع ينصب يجر كذا كذا الى اخره وهو نفسه يقع في هذا ومعه اعداد تقع في هذا، يبقى هذا تناقض، يبقى معناه ان القاعده غير مضبوطه، يبقى هذا لهوى. طيب، اثنين، اختراع قواعد ليصل الى مراد لم يسبق اليه. تمام، ثلاثه، يعني ألا يبدع بذلك. هي ترجع إلى القواعد، القواعد لا يعني ها تنزيل النصوص على منزل لا تقبله كتب أهل العلم ولا طريقة العلماء. ها نعم 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 أي ليه القواعد اللي هي كذا أنه يقتصر في الجرح على من جرح مثلا، ومثله قد يكون أشار في نظري المفترض يعني، ومع ذلك لا يصنع معه شيئا طالما أنه يمدحه. هذه كلها تدل على قواعد الايه الهوى. نعم نعم إذا كان ظاهره السنة أستفصل منه أقول ماذا ما قصدك بهذا. لا وأشد من هذا أنك لا تقبل تفصيله، يعني نحن مع جيشنا ما كان ما عارفين عين ألا خلاص هذا يبدع لأن خارج على طول، معناه إنه إذا ما كانش جيشنا على شرعنا يبقى نخرج عليه. طيب والصواب قال لك نحن مع جيشنا وإن خلف شرعنا. طب ما هو نفس المسألة، أنت الآن تقدم طاعة الجيش على طاعة الله، يقول لك لا أنا قصدي إنه نحن مع جيشنا وإن عصى ربنا يعني أننا نخرج عليه. نقول لك وأنا قصدي إن إحنا مع جيشنا مع كان مع ما كان مع شرعنا، فإن عصى فلا نخرج عليه ولكن لا نطوعه في المعصية. فلما التمست لنفسك التفسير فعلما لا تلتمس لغيرك التفسير. طيب لنفترض أنها عبارة مجمل، مفترض التص بلشت التص انتقدت فجاءك التفسير أنني لا أقصد بكذا وكذا وكذا وكذا، يقبل التفسير ولا لا يقبل؟ فإذا لم يقبل التفسير بعد التفسير فماذا يدل عليه؟ ولهذا أنت قلت نحن مع جيشنا وإن عصى ربنا فلم نعطك الإلزام، نقول أخطأت في العبارة ولكن لم نعطك الإلزام أنك ترى طاعة الجيش مقدمة على طاعة الله، نحن نعلم أنك لا ترى ذلك ولهذا لا نلزمك بهذا. نحن فوقون يعني نحن نعمل رد طويل جدا اسمه أنت تقدم طاعة الجيش على طاعة الإيه على طاعة الله لأننا نعلم أنك لا ترى ذلك. خلاص استريح، نعلم أنك لا ترى ذلك فلن نضيع أوقات ولا نشغب غير مشغب، لأن القصد ليس إسقاط الشخص، القصد بيان حق الأمة، القصد هو بيان حق الأمة ونحن نعتقد أنك لا ترى ذلك، لكن في نفس الوقت نعلق على عبارتك أنها عبارة ليست بصحيح. فاعتبرت أن هذه مجملة فتلك أيضا، لكن لما ننظر إلى إجمالين نجد أن الإجمال نحن مع الشيء ما كان شرعنا أعظم، يعني هذا مقبولة عن نحن مجيشنا وإن عصى ربنا، حتى الطفل إن سألته ما قبل هذه العبارة. طيب إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصحاف والمصحف والصحفي ذكر في جوابه ما لا يتعلق بالسؤال كمسبته وعيبه من يعيب مشايخه، كمسبته وعيبه من يعيب مشايخ الذين ذكرهم. أيوة نفس شوف بنتمحور حوله العصبية للأشخاص، فمن عاب مشايخي رددت عليه وترد عنهم كابن كمال وعبد الله البصري وحسين الدوسري وغيرهم ممن ذكر، وحكمه على من عابهم أنه من الجهال المبتدعة أكلة الحرام الذين لا هم لهم في الدين، وأنهم من قال فيهم صاحبه الزبد وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. اسمع اللي يثني على مشايخي قال ده تمام، هؤلاء ايه هؤلاء نترضى عنهم. طيب والذي رد على مشايخه قال هذا من الجهال المبتدعة أكلة الحرام الذين لا هم لهم في الدين وإلى غير ذلك. نفس المبدأ والأصل زي الكوثري في كتاب المعلم معانا الآن تأليف الكوثري، ها شوف المعلم ماذا يقول، اضطر الكوثري في رد على الخطيب البغدادي أن يطعن في قرابة 300 إمام من أئمة السنة حتى يتسنى له تسليك أبي حنيفة. المبدأ واحد. ولهذا عبارة المعلم ايه ها ومن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. ثم قال والسلاح الذي يستعب ومن أمضى أسلحتهم في ذلك، يعني أنهم إيه؟ أنهم يعيبون من يطعن عليه ويلزمونه بالطعن. كونك تقول أبو حنيفة لا أوافقه في كذا، إذن أنت طاعن فيه، وكونك تطعن في أبو حنيفة يبقى أنت تطعن في الأئمة، وكونك تطعن في الأئمة يبقى أنت لا تحترم ما عليه الأئمة من ديانة، وهكذا. نعم. وأن همهم في جمع الدرهم والدينار يعملون في تحصيلها أنواع الحيل بالليل والنهار، فكيف بالغرف المكيفة وبالماء البارد بينما كنا نسلخ بألسنة الحداد؟ فهذا الكلام مجرد دعوة ومسبة ينزه العاقل نفسه عن مثلها، ويكفي في ردها منعها وتكذيبها، ويكفي خصم الصحاف أن يقابله ويعرضه بما هو محق فيه كقوله بل أنتم أهل الجهل، بل أنتم أهل الجهل بما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، لم تعرفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من صفات الكمال ونعوت الجلال، ولكنكم أخذتم العقيدة في ذلك عن أفراخ الفلاسفة واليونان الذين هم من أعظم الخلق مناقضة لما نطق به القرآن وما وصف به الرب نفسه في كتابه العزيز، وكذلك أنتم في باب معرفة حق الله وتوحيده من أضل الناس ومن أضل الناس وأجهلهم، تجعلون عبادة غير الله ودعاءه والاستغاثة والاستعادة به والذبح والنظر له والحب مع الله توسلا بالصالحين وتشفعا به، وقد صرح بهذا أشياخ هذا الصحاف وأشياعه وكتبوا به إلينا وإلى شيخنا رحمه الله. وعندهم أن الإنسان لا يكفر ولا يكون مشركا إلا إذا اعتقد التأثير له من دون الله، ولم يفقهوا أن الله حكى عن المشركين في غير موضع من كتاب أنهم يعترفون له بأنه هو المختص بالإيجاد والتأثير والتدبير، والإنسان توما خلقهم لا يقولون الله، وأن غيره لا يستقل بشيء من ذلك ولا يشاركه فيه، وحكى عن المشركين أنهم ما قصدوا بعبادة من سواه إلا القربان والشفاعة كما ذكر ذلك في غير موضوع من كتابه، قل ما يرزقكم من السماء والأرض قل من الأرض ومن فيها سيقولون إن كنت على موسى سيقولون لا، إلى غير ذلك. ومثل هذا كثير في القرآن، يخبر فيه تعالى أن المشركين يعترفون بأن الله هو المتفرد بالإيجاد والتأثير والتدبير، وقال تبارك وتعالى في صفة شرك المشركين وبيان قصدهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى. إذن الكفار حتى وهم يعبدون الأنداد يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، ولم ينسبوا إلى آلهتهم خلقا ولا رزقا ولا إحياء ولا إماتة، فأبيتم علينا هذا كله وقلتم هذا دين الوهابية. ونعم هو ديننا بحمد الله. ورضي الله عن شفعي يقول يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فصل. قال الصحاف وأنهم إذا سمعوا من يذكر الله جهرا بأنواع الأذكار ويصلي على رسوله جهرا خصوصا على المنار كما يفعل سائر أهل الأمصار أنكروا ذلك ونفروا عنه وفروا، فيقال أما ذكر الله جهرا بأنواع الأذكار فلا نعلم أحدا من المسلمين بحمد الله تعالى ينكره، أو ينفر عنه. نعم. إيه؟ لا لا لا، المقصود معروف إلزام، لأن العبرة ليست بالأسامي. نعم. يعني إن سميتموه محمد رفض فأنا رافضي، يعني بمفهومكم. نعم. Yeah.
حتى لم يكن في وقت الضغط يرتب الضغط حتى الذين أحمد أخطأ في وشيء عيحد رغم أنه كفره تفقده.
الأول اثبت ثم انقش كما يقولون. أيوة لا هو إنما قتل إنما 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 قتله لأنه في فتنة الخلق القرآن وبسبب هذا. لكن هل هو خرج عليه؟ إيه؟ لا لا هذا 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 لم يثبت عن أحمد بن نصر زاد. هذا لم يثبت عن أحمد بن نصر. أيوة ورد هذا لكن هذه الروايات لا تصح فيها الروايات لا تصح فيها إنما الصحيح أنه إنما قتل كما تفضلت أنت الآن بسبب مسألة خلق القرآن بسبب المسألة وليس لأنه خرج رحمه الله تعالى. مع أنه إذا لو ثبت له الخروج ليس بحجة لكن نقول ولو فالروايات لم تصح فيها ليس هناك رواية صحيحة في هذا. اي راجع كتاب شبهات حول ثورة 25 يناير. اي يعني انت قصد يعني اقصى لا 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 هو اما مسألة التكفير للحاكم وكذا هذا الوارد بقى كما في لك ان تستدل بما ثبت كما عند عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى بان الشعبي بان ابن جبير ورد عنهم بسند صحيح أنهم كانوا يكفران الحجاج فلما رأى ذلك خرج لأنهما كان يراني ذلك. فهذا محل الاجتهاد الذي يقوله هنا الشيخ عبد اللطيف أن الواحد من الأفاضل قد يجتهد في تكفير شخص وهذا مغفور له وإن أخطأ وإن إيه وإن أخطأ لكن يبقى بقى نتابعه ولا نتابعه لا هذه مسألة أخرى. أما من جهة المغفرة نعم قد يقول هذا إنما الصحابة ما كفروا الحجاج أنس ما كفر الحجاج نعم. فيقال طيب بالنسبة للأذكار يعني يعيب عليهم أنهم ينكرون على الذكر الجهري فيقول فلا نعلم واحدا من المسلمين بحمد الله ينكر أو ينفر عنهم واطلاق هذه العبارة من الكذب البين والبهت الظاهري الذي لم يمتلئ فيه من عرف حال من يشير إليهم هذا الرجل وليس هذا بعجيب من جرأته وظلمه وقد قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نعم قد أنكروا ما يفعله كثير من جهلة أهل الطرائق المبتدعة من الاجتماعات على السماع الشيطاني وقيامهم بين يدي المنشد يميلون ويرقصون وبعضهم يذكر بمجرد الاسم الظاهر الله الله أو المضمر هو هو ويزعم أن هذا هو ذكر الخواص أهل المعرفة والتحقيق فهؤلاء مبتدع ضلال وما فعلوه ليس بذكر شرعي بل ودين مبتدع غير مرضي قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى ثم جعلناك على الشريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي الحديث إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل عالم يعرف أن هذا السماع الشيطاني مبتدع لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة وقد أنكروا عامة أئمة الإسلام اللي هو السماع الذي عليه الصوفية وأشدهم في ذلك أتباع الإمام مالك بن أنس الذي ينتسب هذا الرجل إلى مذهبه. انتبهتم يا إخواني كما قلت لكم تنتسب إلى مالك فقها وتخالف مالك معتقدا تنتسب إلى الشافعي فقها وتخالف الشافعي معتقدا ألا أخذت مذهب الشافعي كله؟ فيقول هنا وأشدهم في ذلك أتباع الإمام مالك بن أنس الذي ينتسب هذا الرجل إلى مذهبه وكفى به جهلا وضلالا أن يعيب ما عليه قدماء وأئمته وفضلاؤه. يعني مثلا الآن قد ترى أصحاب المناصب الرسميين دول مثلا يقول أن مسألة الأسماء وصفات والكلام في هذا ده مذهب الحنابلة وما عرفته الأمة أصلا إلا في آخر 200 سنة وإلا فمذهب الأشاعرة هو المذهب الموجود لدى المسلمين وكذا. السؤال أنت شافعي وهو ينتسب إلى الطريقة الخلواتية طيب أنت شافعي ترضى أن نحكم الشافعية بيننا وبينك فيما يتعلق بالصفات لنرى أمذهبك أيها الأشعري في الصفات أو مذهبنا الذي تقول أنت هذا مذهب مخترع؟ وأظن أن من أحالك إلى إمامك فقد أنصفك وقد أعذرك، فهل توافق أن يكون الشافعي حكما بيننا؟ وتعالى نقرأ في اعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى عن مذهبي في الأسماء والصفات، ونحن نوقع لك على بياض. أيها المالكي نحن نتبع مالكا في الأسماء والصفات، أيها الشافعي نحن نتبع الشافعي في الأسماء والصفات، أيها الحنبلي، وهكذا. أئمة السنة، أئمة الدين الذين هم من الذين قرروا معتقد السنة والجماعة توقيع على بياض. ولهذا توقيع على بياض أن ما نسب إلى الإمام مالك في الخروج أو الإمام أحمد في الرواية عنه في الخروج أو كذا أو الشافعي كله كذب باطل، توقيع على بياض ما يرون الخروج، إلا ما ورد عن أبي حنيفة وقد رجع عنه في المسائل التي رجع عنها رحمه الله تعالى، توقيع على بياض. لكن أنت أضبط النقل، هات الرواية الصحيحة عن الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم، مع أننا نرى أن الواحد فيهم ولو أخطأ ليس حجة. وقد صنف ابن قيم الجوزية في هذا الذكر المبتدع، فهذا الذكر المبتدع كتابا مستقلا قرر فيه مذاهب الأئمة في حكم هذا السماع، وأنه حرم لا يجوز، هو كتابه الكلام في مسألة السماع. وإن كان قصد هذا المعترض خصوص رفع الصوت بالصلاة، شوف يا أخوان الردود العلمية، يعني أهم شيء عندنا المسألة العلمية. وإن كان قصد هذا المعترض خصوص رفع الصوت بالصلاة على الرسول بعد الأذان كما يفعله أهل الأمصار، فقد صدق في حكاية إنكار هذا عنهم والنهي عنهم، وهم لا ينزعون في مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا، بل يستحبونها ويجبونها في الصلاة ويرون أنها من جملة الأركان فيها، لكنهم يرون أن ما يفعله أهل الأمصار على المنائر بعد الأذان مبتدع، بعدما تنهي أذان يقول إيه الصلاة والسلام عليك، محدث في القرن الخامس والسادس. وسبب إحداثه رؤيا رآها بعض ملوك مصر على ما ذكره بعض المؤرخين، وقد أنكره بعض الأئمة وقالوا هو بدعات لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع التمكن من فعله، ولم يفعله أحد من أئمة الهدى بعده ولا غيرهم، ولم يفعله أحد من أئمة الهدى بعده ولا غيرهم من أهل القرون المفضلة، وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع. نعم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي كل منا في نفسه، لكن ما في صلاة بعد الأذان بصوت مرتفع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، ومن كان منكم مستنفع عيب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأخلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه والقيام بدينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، أو كما قال. وقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يدل لقولهم ويشهد له، وكتب قدماء أهل المذاهب الأربعة وجمهور متأخرين ليس فيها استحباب هذا ولا الأمر به، بل فيها ما يدل على منعه وأن الواجب هو ما شرعه الله ورسوله. قال وأما الصلاة والسلام عليه سرا بعد الأذان وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة فهذا مشروع قد ورد به الخبر وصح به الأثر، وليس مع من خالفه من الأدلة ما يجب المصير إليه، وإنما يعيب على من منع البدع واختار السنن أهل الجهالة. إنما يعيب على من منع البدع واختار السنن أهل الجهالة والسفاهة، هؤلاء هم الذين يعيبون على من منع البدع واختار السنن، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ثم إن هذا المفتري الصحاف أطلق الإنسان بالمسب، المفتري ليه أخوان؟ هل نقول هنا الرجل يسب؟ أبدا، لأن المفتري بالدليل، المفتري بالدليل خلاص. يبقى إن قال في الشخص كلمة حق ما في إشكال، هذا المفتري، هذا الكذاب، هذا السارق، هذا كذا، لو قالها فلا يلام. كما بلغنا أن البعض قال لكم إني الشيخ هشام قال متى جاءتك الجرأة يا فلان، يا سلام هذه كلمة أخرجت من السنة. طيب كلام جميل، أولا ندعو إلى النصف، ماذا هو قال؟ قالت في هشام رجل معاند معجب برأسه. أي الكلمتين؟ طبعا معروف. ثانيا، لما قال معاند معجب برأي، ما الدليل؟ مات. حينما قلنا ذلك، لأننا سردنا كلاما، قلنا أنت كان وجه عليك كذا فلم تقل، وكان وجه عليك كذا فلم تقل، ويوم كذا فلم تقل، ولم تقل ولم تقل ولم تقل ولم تقل، والآن قلت، فمتى جاءتك الجرأة أن تقول هذا؟ أي إشكال في هذا؟ سبحان الله، أي إشكال في هذا؟ وأما الذي قال معاند معجب برأيه، هذا ما يعلق عليه، فنقول له: يا رجل، يا صاحب المصاف، ينبغي أن تذكر الأمر كله. أه؟ لا قال معجب برأي معاند دليل، ولا قال وواجه الأمة لا تسمع لهذا الرجل، فإنه كذا وصاحب كذا وفعل كذا وخالف كذا، وليس على ذلك شيء من دليل ولا أثر من علم. كل هذا لا ما ينتقد، لكن الذي يقول عبارة: متى جاءتك الجرأة؟ ما احنا عود، احنا عودناهم على الأدب، تمام؟ فلما تجي بقى كلمة زي دي يقولك بس خلاص، ما احنا متعودين، ما احنا لا بنقول كرش مدلدل ولا بنقول راسه مش عارف ايه وهكذا. وعلى كل أنا أحمده له، لأنه فعلا يستكثر على أمثالنا أن يقول هذا الحق الذي قد لا يستوعبه البعض. ليه؟ لأنه من معدن الشخص يحكم عليه. أما من انفرط وكان أمره فرطا، هتأخذ إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ لهذا لا نعلق. حاجة عجيبة. أنت ثم إن هذا المفتري ما في إشكال، لأنه مفتري فعلا. إذا لو بئس أخو العشيرة، نقول كيف إنك بنبي يقول هذا لأنه بئس أخو العشيرة؟ يا إخواني، المنتقد أن تصف بغير حق، لكن إن وصفت بحق لا لوم. إن وصفت بحق متعلق بفعل، مش فيما متعلق بخلقة. لا، قل في الكذاب كذاب، قل في المفتري مفتري، قل في المبتدع مبتدع، قل في المراوغ مراوغ، قل في المنفق بين قول العلماء قل منفق. ليس هذا العيب لك أو عليك أو على أي أحد، إنما العيب في ماذا؟ العيب أن تقول حرفا بلا دليل، هذا هو العيب. وإلا فكلام أهل السنة أكثر من أن يحصى في الجرح والتعديل: هذا الكذاب، هذا المفتري، هذا المتعالم، هذا الجاهل، هذا كذا، ما فيش إشكال. لكن حينما يكون إيه؟ بدليل. فلما يأتي واحد بدليل يقول كلمة ما فيها أدنى شيء أدنى شيء، تنتقد، ويبقى إذن تنقل على وجه التحذير. ولما يقول واحد اثنين واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وتنزل كل البيانات، وتسمع الدنيا السب على المنابر حتى إن النساء في البيوت لا يستحيل السماع، ولا واحد يعلق في محاضرة على وجه الأرض هنا، لأن ما يقدرش، لأن المعلق معلق. ثم أن هذا المفتري الصحاف أطلق لسانه بالمساب وأطال في ذلك: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد قيل في المثل: وقال العلي أنا ذاهب إلى المغرب، فقالت الحماقة وأنا معك. الله المستعان. وقد ذكر في جواب إخوان: الإنصاف يعجب الواحد ولو صدر من أهل الكفر. شوف الإنصاف، بغض النظر عن أنك تعتقد ديانة في أي أحد. يا أخي، إحنا بدي أقول لك، مش أنا بقول لك، الأئمة يقول لك: يا أخي أخطئ، أنت مكتوب عليك الخطأ، بس كن مخطئا متعبدا، يعني تحرى الحق واقصده، أصبت أو أخطأت لا غبار عليك. يا أخي يا أخي، رد على من شئت يا أخي، لكن بديانة، تحرك بديانة، تكون منصفا، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، لأن هذا في العقول مرفوض. والله لو جاء بي محمد صلى الله عليه وسلم لتمكن الكفار منه، والله لو قاله شيخ الإسلام لتمكنت الروافض منه. يا أخي، شيخ الإسلام، إحنا بنتعلم من شيخ الإسلام في الرد على الروافض، وهم يردون على الكلابية والأشاعرة، ينصف الكلابية والأشاعرة ويقول: لا، هذا لم تقله الأشاعرة، لم تقله الكلابية، مع أنه بيرد على الأشاعرة والكلابية. لكن القول المنسوب إليهم لا هذا ما يصح. يعني لما يجي أخ صاحب مكتبة يحكمه، أنت ليه بتبيع كتاب فلان؟ طب وأنت ليه بتبيع أنت كتاب فلان؟ ما هو نفس المسألة برضه. فالأخ بيقول له عادي ببيع ده دين بعتقده، يعني دين ببيع كتاب ده دين زي ما أنت كده المفترض أنك تتدين، لكنه لا يتدين. ليه؟ لأن الأخ بتاع المكتبة بيقول له كده، بيقول له أنت تعتقد أن ما قاله شيخك في فلان كذا، انه اخواني انه يؤذر تفين ده حق؟ قال لا. وانه كذا؟ قال لا. وان كذا؟ قال لا. قالوا طب يبقى نسميه ده ايه؟ السؤال ورد ولو برضه ما تبيعش الكتاب. قال لا، يعني سبحان الله العظيم، يعني ان كتب الحق فلا يباع، وان رقم الزور والافتراء فيباع؟ كيف هذا؟ فالنصف يا اخواني موجود، النصف محمود لك او عليك، والواجب على الإنسان أن ينصف من نفسه. نعم أخطأت، نعم أنا تجاوزت، نعم كان ينبغي أن لا أفعل كذا، نعم كان ينبغي أن لا أقول كذا، نعم كان ينبغي، ما في إشكال. بس يسبقني العلماء، أنا لا أعتذر عن شيء سبق إليه العلماء. ليه؟ لأنه اعتذار عن حق قاله العلماء. كمثلا إذا انتقدت شخصا في مسألة سبقه العلماء يوجب هذا انتقاد العلماء. انتقد العلماء أولا، رد على العلماء. ولهذا اللي بيقولك أنا عندي 60 مش عارف فتوى فرد على الشام، لا أنت خلاها 60 فتوى فرد على الفوزان، أنت أنا مالنا؟ إن أثبتت خلافا بيني وبين الفوزان، وبيني وبين الحيدان، وبيني وبين الرشح، وبيني وبين عبد الشيخ، وبيني وبين صلاح الشيخ، وبيني وبين اللجنة الدائمة، وبيني وبين النجم، وبيني وبين ربيع بن هادي، وبيني وبين السحيمي، وبيني وبين الجبري، إن أثبتت خلافا بيني وبينهم خصني بالحكم. لكن إن كان الكلام واحدا أظن أنه ليس من انصافي ولا المروءة أن تخصني. أنا لست بشيء. هو أنت بتفكر بشيء؟ الناس يا أخوان جعل الواحد قيمة على الفاضي بجد، ما عادش إلا أنت. هو فيه إيه يا جماعة؟ ده إحنا بنقرأ مع أخواننا، إحنا ناس مساكين خالص، وفي إيه؟ لماذا يعني هذا؟ إحنا قراء عمالين نخربط في القراءة وبتاع، ماشي يا سيدي. أو الناس اللي عندنا عمالين يخربطوا في السماع، إحنا بنخربط في القراءة وبنخربط في السماع. بس يا عم إحنا راضيين يا أخي ببعض، وأنتوا مالكم؟ حاجة عجيبة والله. إحنا راضيين ببعض الحمد لله، فيها إيه طيب؟ سيبونا نقرأ. يعني لو قرأنا ورد الشاذلي، شوفوا اللي بيقرأوا أوراد الشاذلي والرفاعي وكذا، شوفوا اللي بيجيبوا الأمة الميادين، شوفوا عباد البدوي وكذا، شوفوا الروافض والشيعة وهكذا، شوفوا دول، شوفوا الدعاة دول وما أثر هؤلاء. خلينا احنا وظيفتنا نطلع كم اسم، خدت النهاردة كم ونبارح 10 رسائل، 10 رسائل لأئمة من أئمة العلم والدين، وقرأنا وعرفنا والحمد لله. فإشكال حينما ندعي أننا علماء، حينما ندعي أننا أهل لهذا، خلاص محكمونا لهذا والحمد لله، احنا مريحينكم. لن ندعي ولن ندعي أصلا، ولا هذا من قبيل التواضع، هذا الذي نراه في أنفسنا. نعم. ثم هذا المفترس الصحافة اطلق لسانه بالمسبة وأطال في ذلك، وسلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد ذكر في جوابه من الحشو والكلام الذي يقتضيه المقام ما يدل على قصوره وعجزه وعدم ممارسته لصناعة العلم، كما ذكر قضيته مع راشد بن عيسى في مسألة الهبة واختلافهما في لزومها ومسألة العقد على اليتيمة، فقد أبدى بذلك ما خفي من جهله، ورب كلمة تقول دعني. الله أكبر. وكلمون في الهبة ولزومها كلام غير محقق، والناس مختلفون في الهبة ولزومها، هل هو بالعقد فقط أو لابد من القبض؟ وعن بعضهم ما يقتضي التفرقة بين المكيل والموزون وغيرهما. واختلف الناس أيضا هل تبطل بالموت قبل القبض أو لا، واختلف القائلون باشتراط القبض الذي يشترط فيه فيما وهبه لزوجته أو لا يشترط، وأدلة هذه الأقوال وما آخرها. والرد على المخالف مبسوط في المطولات ولا غرض لنا في ذكره، وإنما قصدنا أن حكم هذا الصحاف على أحد الأقوال بالصحة مع قصوره عن معرفتها ومعرفة دلالتها والتزامه التقليد حكم باطل لا يجوز، وما للأعمى ونقد الدراهم. يعني أهل السنة عندهم كلمات لوعة يريدون موجود، وما للأعمى ونقد الدراهم رب كلمة تقول إيه؟ دعني. الله أكبر. وحكمه على الذي أفتى. لكن شوف شوف يا أخوان، الكلمات هذه لما تخرج من معين الحق لها لذة، لها لذة. نعم صحيح. وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله بأنه ضال، يعني إحنا ما نخالف يا صحاف أنك قلت قولا عليه العلماء، إحنا ما نخالف يا، ولا قلنا أنت مبتدع بهذا القول، لكن لماذا تلتزمه وتفتي بأن غيره باطل وأن من قاله يكون كذا وكذا؟ وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله بأنه ضال عن سبيل الرشاد حكم باطل، أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد. ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يجوز لأحد أن ينكر فيها على خصم بمجرد التقليد. أيوة تنكر بالدليل، لكن لا تنكر تقول لي أنا مسألة، تقول لا 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 هذا خلاف قول شيخ الإسلام وأنت أعلم من شيخ الإسلام، لا ما يجوز هذا. لكن هات دليل شيخ الإسلام وخالفني وتنكر علي بدليل شيخ الإسلام الذي تعتقده. وحكاية فروع المذهب، بل لابد من الدليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، ومن كلام شيخ الإسلام من ترك الدليل ضل السبيل. وجميع ما ذكره إنما هو مجرد نقل لأقوال بعض المالكية كالشيخ خليل وعبد الباقي وابن عرف وامثالهم، وتقليد هؤلاء إنما يسوغ عند الضرورة، والمقلد لهم الوغريم ليس من أهل العلم بالإجماع، كما حكى ابن عبد البر إمام المالكية عمن طبعا ليه بيكثر من عبد البر ويقول إمام المالكية؟ لأنه إيه؟ لأنه مالكي، هو مالكي. عمن يحفظ قوله من أهل العلم اللي هو إيه؟ الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم. والحال هذه يحكم هذا الجاهل، فكيف والحال هذه بحكم هذا الجاهل الذي ليس هو من أهل العلم عند أئمة، عند أئمة مذهبه وغريم صحة جوابه وفساد قول خصمه وضلاله؟ وليعلم هذا، يعلم هذا إلا بالنص من كلام الله أو كلام رسوله أو إجماع الأمة، فما للمقلد والحكم بالصحة والصواب؟ وقد جاء إلى زي اللي يقول لك إيه، تقول له مثلا ما فيش نزول ميدان وكلام هذا القبيل، هذا مخالف السنة وكيت وكيت، يقول لك والله شيخ أنا ما أعرفش بس أنا أنزل. طيب أنت بتنزل ليه؟ طيب أنا بنزل تقليدا للمشايخ. طيب ما في مشايخ منعوا، لماذا لم تقلد الذي منع؟ إذا كنت أنت مقلد ما تعرف لماذا ما تقلد المنع، يقول لك لا أصلي دول يعني معهم الدليل إذا أنت تعرف الدليل، إذا أنت لست مقلدا الآن، وطالما أنك تعرف الدليل تعال نتناقش في الدليل بعيدا عن الأشخاص. وقد جاهل النصوص زي اللي بقولك إيه، لما سألوه ما يرسوه عن أعلم أهل الجرح التعديل مش عارف في كذا، قالك والله يا جماعة أنا في الباب دي أنا بضعت مزجاة، أنا بضعت إيه مزجاة، ولكن أرى أن أعلم أهل مصر بجرح التعديل فلان. قال لي طب ما أنت قدمت مقدم أن بضاعتك مزجاة فكيف تحكم؟ ومن تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. وقوله فلا شك أن الطاعن في أهل القسم من أهل النار، في الطاعن في أهل القسم من أهل النار بعيد عن الهدى، وأنه لا يفلح أبدا في الدنيا خاسر أي خاسر، وفي الآخرة إلى النار صائر، إلى آخر عبارته. فهذا الكلام لا يصدر من عاقل يعرف ما خرج من بين شفتيه، نعوذ بالله من الجهل المرضي والهوى المعمي. وهذه المسبة والحكم على المخالف هذه المسألة بالنار مما تقشعر منه جلود الذين آمنوا. فلا شك أن الطعن في أهل القسم من أهل النار. ها؟ أيوة يعني من أقول هو يقول أن الطعن في أهل القسم للبلد من أهل النار، كيف تحكم من أهل النار؟ تقول ضل مثلا ها؟ لكن من أهل النار، فإننا نعلم القاعدة لا نحكم على أحد على معين بجنة أو نار إلا من شهد له النص. مما تقشعر من جلود الذين آمنوا وما أشبه بإخلاق أهل المجون وأصحاب الوقاحة والجنون. وكان ينبغي لنا أن نعد هذه الفتوى من جملة هذيان الضالين، وأن نكف القلم عن إجابة هذا النوع من المفترين، ولكن الضرورة اقتضت فلا إله إلا الله ما أشد غربة الدين وما أقل العارفين له والمميزين. الله أكبر. كيف يقر مثل هذا بين ظهراني من له عقل يميز به الخبيث من الطيب ويفرق به بين الآجن والصيد، بين الآجن والصيد وأصحاب الماء، يعني إذا كان آجن أو صيبا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكثروا من كفرهم من الخوارج الحرورية. وقد سئل علي رضي الله عنه فقيل لو أكفرهم، فقال من الكفر فروا، مع أنهم كفرون الصحابة لكن الصحابة ما كفروهم. وفي الحديث أن رجلا في من قبلنا رأى من يعمل بالمعاصي فاستعظم ذلك وقال والله لن يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، مع كونه كان صالحا. وأما قوله ومن تسمى بالإسلام وأحب محمدا سيد الأنام وأحب أصحابه الكرام وتبع العلماء الأعلام، لا يكفر واحدا من سائر المسلمين فضلا عن هداتهم في الدين، اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله وسول لهم الشيطان وأملى لهم حيث استباحوا دماء المسلمين إلى آخر رسالته. فيقال في جوابه هذا الجهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآلهة ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات يحكم عليه والحال هذه بأنه من المسلمين، لأنه يتلفظ بالشهادتين ومناقضتهما لا تضره ولا توجب عنده كفرة، فمن كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله، وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم وتوكل عليهم كفر إجماعا انتهى. ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة لا يجدي شيئا، والمنافقون يقولونها وهم في الدرك أسفل النار، تجدي عنه حال دخول الإسلام، فلو قالها صار مسلما، له ما للمسلمين وعليه مع المسلمين. ثم ننظر بعد الكلمة، فإن أتى بناقض حكمنا عليه بالناقض، ولم يأتي بالناقض وفي الظاهر أنه ليس لم يأتي بناقض حكمنا عليه بالإسلام الظاهر، وإن كان منافقا في الباطن احسبه على الله كالمنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا عاتب أسامة بن زيد. لكن كلمة لا إله إلا الله حال الدخول لها حال، وإقرار هذه الكلمة مع النواقض لا لها حال أخرى، والخروج من الدنيا إن قالها من قال أنا ربكم الأعلى، لو قالها صادقا قبل الغرغرة حال آخر. إذن لا إله إلا الله لها أحوال لابد أن تتفقد. نعم، إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها فهو ممن يكف عنه. اسمعه، إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها أو لم يتبين منه ما يخالفها، ولهذا النبي لما أسامة رضي الله عنه قال باللازم يا رسول الله ما قالها إلا تعودا، ليه؟ لأنهم اختلف الضربات. فهنا حكم عليه أسامة باللازم، ما قالها إلا تعودا، النبي أنكر هذا اللازم لأنه ما يصلح اللازم في باب التكفير. لا، قالها إذا نقبلها ونفوض قلبه لرب، إن أتى بناقض حكمنا عليه به ويحكم بإسلامه، وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا كرامة له. ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على هذا. فمن تسمى بالإسلام حقيقة وأحب محمدا واقتدى به في الطريقة وأحب أصحابه الكرام ومن تبعهم من علماء الشريعة يجزم ولا يتوقف بكفر من سوى بالله غيره ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة. ولكن هذا الصحاف يغلط في مسمى الإسلام ولا يعرف حقيقته، هو نفسه ما يعرفش إيه مسمى الإسلام، لأنه يعطي الإسلام لمن يدعو بدا غير الله ويعبد غير الله، وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب، وحينئذ يكون له وجه ولكنه احتمال بعيد والظاهر الأول، وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب، وحينئذ يكون له وجه ولكنه احتمال بعيد والظاهر الأول. يعني إذ موجد محل يقول به وقد ابتدي بهذه الشبهة وظل بها كثير من الناس وظنوا أن مجرد التكلم بشهادتين مانع من الكفر، وقد قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فكفره بدعاء غيره تعالى. وقد قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الآيات. فالتكفير بدعاء غير الله هو نص كتاب الله، وفي الحديث من مات ويدعو لله ندا دخل النار، وفي الحديث أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام. وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فمن قال وعبد غير الله أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه شهيد عليها بالكفر والإشرك. وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة في كتب الفقه بابا مستقلا في حكم المرتد، وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله. وقد قال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم لرسوله ومن معه من الصحابة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم بعد إيمانهم بالاستهزاء ولو كان على وجه المزح واللعب، ولم يمنع ذلك قوله لا إله إلا الله. وكذلك إجماع الأمة على كفر من صدق مسلمة كذاب ولو شهد لا إله إلا الله، وقد كفر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذكرت عنهم في احتمال صدق مسلمة، ولم يلتفت أصحاب رسول الله إلى أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لأنه قد وجد منهم ما ينافيها ويناقضها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبالجملة فالذي يقوم بحرمة لا إله إلا الله هم الذين جاءوا الناس عليه، هم الذين جاهدوا الناس عليه ودعوهم إلى التزامها علما وعملا، كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه ومن تبعهم بإحسان كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأما من أباح الشرك بالله وعبادة غيره وتولى المشركين وذب عنهم وعاد الموحدين وتبرأ منهم، فهو الذي أسقط حرمة لا إله إلا الله ولم يعظمها ولا قام بحقها ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها. وأما ما سقه هذا الصحاف من كلام شيخي حسين الدوسري فالخصم يعارضه ويمنعه، وما ذكره ليس بحمد الله من أوصاف أهل التوحيد ولكنه وصف أهل الشرك والتنديد. والذي أنكر الطاعة وعصى ربه في كل ساعة واتبع هو نفسه الخداعة وشذ عن السنة وفارق الجماعة ووافق الشبهة وأهل الإضاعة، هو من كانت طريقته عبادة غير الله والاستعانة بغير مولاه وصرف الوجه لغيره من خلقه وسواه والتعبد بغير الذي شرعه الله على لسان عبده الذي اصطفاه من أهل التعطيل والتضليل والإلحاد والتمثيل الذين اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب وضلوا عن الصواب. وأما قول الصحاف نقل عن شيخ الدوسري، أما كفروا العلماء، أما سفكوا الدماء، أما استحلوا المحرمات، أما روعوا المسلمين والمسلمات، أما أسخطوا رب السماوات، أما رجفوا أهل الحرم، أما تجاسروا على حجرة من صلى الله عليه وسلم فلا أفلح من ظلم. التلاعب بالعواطف، هذا يقول في محمد بن عبد الوهاب وإيه وأتباعه، فيتلاعب، فكم من فصيح يتلاعب بالعواطف وليس له حظ من الدليل. فالجواب عن هذا أن يقال كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد يعلم أنه اسمع أنه من أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء. يا إخواني كيف يطعن في العلماء من الليل والنهار معهم؟ كيف يطعن في العلماء من لم يتكلم كلمة إلا قال العلماء؟ راجع كتاب التوحيد، ما وضع ابن عبد الوهاب في أصل الكتاب كلمة من نفسه، ومن طالع كلام ابن عبد الوهاب وجد أنه مرتبط بالعلماء. فليطعن في العلماء من رفع قدرهم واتبع سبيلهم وأوضح طريقتهم ونشر كتبهم، بل هو وكذلك من طلع طريقة عرف أنه من أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم، بل هو ممن يدين بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنه والأمر بسلوك سبيلهم، عملا بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وبقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وبقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مثل يا إخواني المشوشة بهذا القول، أنتم تطعنوا في العلماء؟ مثل الصوفية لما نقول لهم لماذا تعبدون القبور فيقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن هذا استدلال في غير موضعه وإن هذا الاستدلال في غير موضعه. فالإيمان والتقوى هما أصل العلم بالله وبدينه وشرعه، فكيف يظن بمسلم فضلا عن شيخ الإسلام أنه يكفر العلماء؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره، كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين ولم يلتزم ما جاء به الرسل من الإسلام والدين، أو جحد ما نطق به الكتاب المبين من صفات الكمال ونعوت الجلال لرب العالمين، وكذلك من نصب نفسه لنصرة الشرك والمشركين. والشيخ لم يكفر إلا إيه؟ من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفر، كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين ولم يلتزم ما جاء به الرسل من الإسلام والدين، أو جحد ما نطق به الكتاب المبين من صفات الكمال ونعوت الجلال لرب العالمين، وكذلك من نصب نفسه لنصرة الشرك والمشركين وزعم أنه توسل بالأنبياء والصالحين وأنه مما يصوغ في الشرع والدين. فالشيخ وغيره من جميع المسلمين يعلمون أن هذا من أعظم الكفر وأفحشه، ولكن هذا الجاهل يظن أن من زعم أنه يعرف شيئا من أحكام الفروع وتسمى بالعلم وانتسب إليه يصير بذلك من العلماء ولو فعل ما فعل. ولم يدري هذا الجاهل أن الله كفر علماء أهل الكتاب والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل بأيديهم وكفرهم رسوله لما أبوا أن يؤمنوا بما جاء به محمد من الهدى ودين الحق. فهل يقال النبي كفر العلماء؟ ولا ضير على الشيخ بمسبة هؤلاء الجهال، ولو سب الشيخ هؤلاء الجهال وما الضير، إنما مسبة العلماء العاملين هذه هي التي شيء ولا ينبغي أن يكون عليها الإنسان. لكن حينما تنتقص علماء السوء يقال هذا سب العلماء، أو كل رجل سميته عالما تحاكم الناس لاحترامه وتبجيله ولو لم يحترم هو شريعة رب العالمين؟ مثل محمد الغزالي مثلا السقا لما وضع كتابه السيء السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ماذا صنع فيه أخوان؟ الآن لما تنتقد الغزالي ولك يا أخي ما ينبغي هذا، ما تنتقد الغزالي ولا تنتقد رجل مثلا له خدمة وله وله، نقول طيب ومن سمعك سيقول أنت تسب العلماء، كلام جميل. يعني هذا سب الغزالي لأنك تبين ما قال في هذا الكتاب من سوء، هذا سب تمام، أنا سأتفق معك، تعال بنا نفتح الكتاب إذا به، تعال وانظر إلى تعنيف البخاري ومسلم بل وفي أئمة الحديث لأنهم ببغوات يرددون الكلام ولا يفهمونه، ولقد عقد الكتاب مناظرة ومحاكمة بين الفقهاء والمحدثين، أما المحدثون فيروون ما لا يعود، وعليه يروي البخاري حديث موسى فقه موسى لعين ملك الموت رده ولو كان في البخاري، وتعالوا هكذا يقول يعني تعالوا هذا البخاري وهذا مسلم، هذا نفخ الروح بعد 120 يوما 14 ها، وهذا نفخ الروح بعد 42 يوما، نصدق مين؟ هكذا يقول نصدق من. وفي موضع آخر يقول في إنكار دخول الجن البدن يقول ولو قال به أحمد ابن حنبل وابن تيمية أو كما قال. وفي موضع ثالث يعتدي على الصحابة ويشجع الخروج على النص قائلا وانظر إلى جرأة هذه الحميراء، ويتعترض استفسر، فورجل طعن في أئمة الحديث وطعن في الصحابة وطعن في التابعين ورد الأحاديث، ما في حاجة اسمها دية المرأة نصف دية الرجل، كيف هذا؟ لا المرأة كالرجل لأنها مثله في القصاص يبقى مثله في الدين. تأتي أنت تقول أنت تسب العلماء، إذن أنا موافق أنا أسب العلماء، سببت محمد الغزالي رجل ليس من أئمة الدين لكن هو سب من؟ يبقى لابد من أصد هذا إن قررت وسلمنا جدلا معك أن بيان عواري سب، إذا كان بيان عواري سبا فما فعله تسميه ماذا؟ يبقى لابد لمن ينتقد أن يقعد القاعدة الصحيحة أولا، وإذا كان مجرد ذكر المخالفة لرجل سبا إذن أعطي هذا الحكم لكل السلف لأنهم رد على مخالفات من خالف، وهذا منهم. ولا ضير على الشيخ بمثابة هؤلاء الجهال ولا أسوة بمن مضى من أصحاب رسول الله ومن بعده من أهل الإيمان والاهتداء. قال الشافعي رحمه الله ما أرى الناس ابتلوا بسب أصحاب رسول الله إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع أعمالهم، وما أحسن ما قيل شعرا قدمت لله ما قدمت من عمل وما عليك بهم ذموك أو شكروا، عليك في البحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. قدمت لله ما قدمت من عمله وما عليك بهم ذموك أو شكروا، عليك في البحث أن تبدي غوامضه، مسألة علمية، وما عليك إذا لم تفهم البقر فليس عليك هدى. وقد اعترض اليهود والنصارى على عبد الله ورسوله بالقتال وسفك الدماء وسبئ الذرية، وقالوا إنما يفعل هذا الملوك المسلطون، وحكاياتهم في ذلك معروفة مشهورة عند العلم. ويكفي في ذلك قوله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وأما قوله أما رجفوا أهل الحرم، فلا يخفى أن الذي جرى في الحرمين من أتباع الشيخ محمد هو هدم القباب التي أسست على معصية الله ورسوله، وصارت من أعظم وسائل الشرك وضرائعه، وكسروا آلات التنباك وسائر المسكرات مسكرات، وألزموا الناس المحافظة على الصلوات في الجماعات، ونهوا عن لبس الحريري، وألزمهم بتعلم أصول الدين والالتفات إلى ما في الكتاب والسنة من أدلة التوحيد وبراهين. هل فعل محمد ابن عبد الوهاب غير الذي فعل محمد ابن عبد الله لما دخل مكة؟ هاتوا يا أخوان هاتوا. وقرروا الكتب المصنفة في عقائد السلف أهل السنة والجماعة في باب معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله، وقرروا إثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وأنكروا على من قال بقول الجميع في ذلك وبدعوه فاستقوه، فإن كان هذا إرجافا للحرم فحبذ هو وما فإن كان هذا إرجافا للحرم فحبذ هو وما أحسن ما قيل: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عنك عارها. وقد أمر الله تعالى من خاض في مثل هذا أن يتكلم بعلم وعدل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه قواعد الحق يا إخواني، ولهذا احذر أن تنفصل عن كتب أهل العلم. ما نشبع يا إخواني، ونسأل الله ألا نشبع من هذه الكتب أبدا. قواعد تسمع الأكابر. وهذا الرجل كلامه جهل محض وجور ظاهر، وأصله الذي يرجع إليه والانتصار للنفس والهوى لا لنصر الحق والهدى. وإذا كان قصد الإنسان نصر النفس والهوى تكلم بالباطل وكان من أوسع أوزيته. وأما التجاسر على حجرة رسول الله فكان يشير به إلى المال الذي استخرجه الأمير سعود من الحجرة الشريفة وصرفه في أهل المدينة وصالح الحرم، وهو رحمه الله لم يفعل هذا إلا بعد أن أفتاه علماء المدينة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، فاتفقت فتواهم على أنه يتعين ويجب على ولي الأمر إخراج المال الذي في الحجرة وصرفه في حاجة أهل المدينة وجيران الحرم، لأن المعلومة السلطانية قد منع في تلك السنة، واشتدت الحاجة والضرورة إلى استخراج هذا المال وإنفاقه، ولا حاجة للرسول عليه السلام إلى إبقائه في حجرته وكنزه لديه. وقد حرم كنز الذهب والفضة وأمر بالإنفاق في سبيل الله، لا سيما إذا كان المكنوز مستحقا لفقراء المسلمين وذوي الحاجة منهم كالذي بأيدي الملوك والسلاطين. فلا شك أن استخراجها على هذا الوجه وصرفها في مصاريفها الشرعية أحب إلى الله ورسوله من إبقائها واكتنازها، وأي فائدة في إبقائها عند رسول الله وأهل المدينة في شد الحاجة والضرورة إليها. وتعظيم رسوله وتوقيره إنما هو في اتباع أمره والتزام دينه وهديه، فإن كان عند من أنكر علينا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين فليذكره لنا. ولم يضع هذا المال أحد من علماء الدين الذين يرجع إليهم، وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة أسلافهم ومشايخهم، يعرف هذا من نظرهم ومارسهم، ودعواهم عريضة وعجزهم ظاهر. وقد أطال هذا الصحاف فيما نقله عن شيخه حسين الدوسري وأكثر فيه من النصيحة، ولا بأس من يقول وقد أطال هذا الصحاف فيما نقله عن شيخه حسين الدوسري وأكثر فيه من النصيحة. اسمع ولا بأس بالنصائح لمن أراد الحق وتوخاه، ونهى عما يسخطه الرب ولا يرضاه، ولم يلحد في أسمائه ولم يعبد سواه، فهذا هو الصادق في نصحه وقوله الذي أبداه، بخلاف من توهم الأمر على خلاف ما هو عليه ولبس الحق بالباطل لديه واعتقد أن المجاهد لإعلاء كلمة الله يشار بالذم إليه، فعمل مثل هذا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية إلى صراطه المستقيم والفوز لديه بجنات النعيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أملاه الفقير لله عبد الله اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ ابن الشيخ إسام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه، عالم من ظهر عالم من ظهر عالم، تلك ذرية بعضها من بعض. سبحان الله، لقد أكرم الله محمد بن عبد الوهاب يا أخواني بكرامات، منها أن تحولت دعوته دولة، ومنها أن تبنى دعوته إلى الحق أبناؤه وأحفاده، لقد قرت عينه بهم وقرت عينه بدولته. سبحان الله، يعني قل أن يكون من ذرية العالم تتناسل هذه الكثرة من ذرية العالم، وكل هؤلاء يتبعون آل الشيخ آل الشيخ آل الشيخ. فرحمة الله عليه